والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فكنا نسير في كتاب الملخص الفقهي، فانتهينا فيه من كتاب الجنائز، ورأينا أن نقرأ مضافا إليه كتاب تلخيص أحكام الجنائز للإمام الألباني رحمه الله. والألباني هو الإمام المجدد، وهو صاحب مدرسة الدليل التي ينبغي على كل مسلم أن يتعبد الله عز وجل بمقتضاها، وهو أننا شيخ ولا قول عالم من العلماء مهما كان قدره، ولو حتى وصل مرتبة الأئمة الأربعة، إلا إن كان كلامهم رحمه الله. قد طلب منه أن يكتب كتابا في أحكام الجنائز، وبعد تردد الشيخ استجاب وكتب كتاب أحكام الجنائز. ثم هو يقول: اقتضت مصلحة تيسير المراجعة لأحكام الجنائز أن ألخصها وأقرب أحكامها لمن شاء الرجوع إليها، وأخذ فكرة عامة سريعة عنها، وبخاصة عند حلول المناسبة مثل وفاة قريب أو حبيب لديه. فإنه مما لا يخفى أن الرجوع إلى كتاب أحكام الجنائز وبدعها وقراءته كله والإحاطة بما فيه من الأحكام اللازمة في مثل هذه الحال مما لا يتيسر إلا لأقل الناس. هو يقول أن كتاب الأحكام الجنائز فيه توسعة، فيه سعة، ولذا لا يتيسر لكل أحد أن يقرأه. فرأى الشيخ رحمه الله أن يجزه في هذا. وعلى فكرة هذا التلخيص يعني فيه شفاء فضل الله جل وعلا. وطبعا هو يتكلم بعد ذلك عن بعض الناس الذين سرقوا مؤلفات الألباني رحمه الله، وهذا معلوم، هذا معلوم. هو الرجل الإنسان الغني صاحب الأموال الكثيرة، خصوصا إذا كانت هذه الأموال لا حراسة عليها فإنها تغري اللصوص. الشيخ الألباني رحمه الله من أغنى الناس تراثا، فعلومه منتشرة في كل مكان ولا حارس لها، فأغرت اللصوص بسرقتها، فكان لابد أن يحدث، كان لابد أن يحدث هذا. وقال: حذفت في التلخيص تخريج الأحاديث اكتفاء بالأصل، يعني يكفي أن يقول هذا حديث صحيح أو حديث حسن، ولا داعي أن يخرج الحديث كله في فلان وفلان. فإذا هذا التلخيص في الحقيقة كاف لأمثالنا من صغار طلاب العلم. أولها يقول: ما يجب على المريض. وهنا المريض المقصود به المريض مرض الموت، المقصود به المريض مرض الموت. وكل مريض يجوز أن يتخذ هذه الأحكام. يقول: على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه. أما الرضا بالقضاء فهذا واجب، التسخط على القضاء والعياذ بالله قد يودي بالعبد إلى الكفر، لأنه ربما رد أحكام الله واعترض على الله عز وجل. والصبر على أقدار الله هذا من ألوان الصبر، وإلا فألوان الصبر معلومة: صبر على أقدار الله المؤلمة ومنها المرض، وصبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى. فالصبر على أقدار الله واجب على جميع العباد. ويحسن الظن بربه، أن الله عز وجل ابتلاه بهذا المرض ليزيد قدره وليكفر عنه سيئاته، وأنه إذا مات فإن الله عز وجل عفو كريم. هذا معنى إحسان الظن عند المرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. الأمر هنا بمعنى الشأن، بمعنى الحال، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأن شأن الكافر كله شر، في الدنيا شر وفي الآخرة شر. المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لأن الله يجزي الشاكرين ويحب الشاكرين، ولأن الشكر من أعظم العبادات، ولذا فإن الشيطان تعهد أن يمنع العبادة من شكر الله. قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالله يجد الشاكرين ويحب الصابرين، فهنا يجد الجزاء وهنا يجد الحب، وهذا شيء عظيم. الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. ومعنى كما ذكرنا إحسان الظن أن الله عز وجل يتجاوز عنه ويعفو عنه. وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، وفي حال المرض الرجاء ينبغي أن يغلب الخوف، في حال الصحة والقوة الخوف ينبغي أن يغلب الرجاء، في حال الغنى لابد أن الخوف يغلب الرجاء، في حال الفقر الرجاء لابد أن يغلب الخوف، في غير ذلك لابد أن يستوي الخوف والرجاء. لما؟ لأن الجناح المؤمن الذي يحب الله ويطير شوقا إليه جناحه الخوف والرجاء، ولا طائر والطائر إذا استقام جناحه طار، وإن لم يستقم جناحه اهتز واضطرب، وإن انكسر جناح سقط واختل. قال: فلابد للعبد أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه. لحديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ شاب يموت، وطبعا الأقدار والأعمار ليس لها ضابط والأمر كله مرجع إلى الله جل وعلا. قال: كيف تجدك؟ وهذه من الأسئلة التي للمسلم أن يسألها، يعني يقول لفلان: كيف تجدك؟ مثل: كيف حالك؟ كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. يجوز الإنسان يقسم على العبادات القلبية، لأن هذه عبادات قلبية اللي هي الرجاء والخوف، عبادة قلبية. فأقسم: والله يا رسول الله إني أرجو الله، يعني أرجو عفوه ورضاه، وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد، لا يجتمعان أي الخوف والرجاء في قلب عبد في مثل هذا الموطن، وهو موطن قرب لقاء الله، إلا أعطاه الله ما يرجو، يعني العفو والتجاوز، وأمنه مما يخاف، يعني من العقاب. فهذا وعد الله يسوقه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله يبشر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الله لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله، من المعلوم أن الله لا يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد ولا يتخلف فضله. قل: إن الفضل كله لله. ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لا يجوز العبد مهما اشتد عليه المرض والألم أن يتمنى الموت، بل المعلوم أن الإنسان يحاول كتمان الألم بقدر ما يستطيع. فأحمد رحمه الله كان يخشى أن يقول آه حتى لا تكون شكوى. قال: فإن كان لابد فاعلها، يعني لابد أن يتمنى الموت خصوصا في زمن الفتن، ومن المعلوم أن البخاري تمنى الموت ومات. فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فرد الأمر كله لله جل وعلا، والله يختار لك، إن كانت الحياة خيرا لك فليختارها الله لك، وإن كان الموت أفضل وأحسن فليختاره الله عز وجل. وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها. الشيخ يقصد فليسرع بأدائها إلى أصحابها، الشيخ يقصد فليسرع بالأداء، إن تيسر له ذلك. وإلا أوصى: لو عنده المال الذي يرد به ديونه فليفعل، لو ليس عنده يوصي، يقول: علي لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، فيا أيها الورثة أدوا ذلك عني، كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه حين أوصى ولده عبد الله بن الزبير. أن يقضي الديون كذا وكذا وكذا وكذا. وقال له فإن لم تستطع فاستعن بمولاي، يعني يقصد الله جل وعلا. واستعان عبد الله بمولى الزبير وسد ديونه. وكذلك فعل عبد الله بن حرام لما أصيب في أحد، وقبل أن يصاب أوصى ولده جابر ابن عبد الله بسداد ديونه. وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. الخامس، لا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية. الاستعجال بالوصية، لا تنتظر المرض ولا غيره، دائما أوصي بما عندك. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. طالما أن لك تعاملات وعليك لك أموال في الخارج وعليك أموال لأحد، لك ديون وعليك ديون، فلا بد من أن تكتب الوصية. أو عندك أموال وتريد فعلا أن توصي ويا ليتك توصي، فاكتب هذا، لأن الإنسان إذا مات أحضرت الأنفس الشح، فأولادك وورثتك ربما لم يعطوا أحدا شيئا، لكنك إذا كتبت ووثقت فإنهم في هذه الحالة لابد أن يؤدوا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. دائما كان ابن عمر كاتب وصيته، وأوصى بها ولده سالما رحمه الله، وأوصى بها مولاه نافعا رحمه الله. قال ويجب، انظر الشيخ يقول ويجب أن يوصي للأقربين الذين لا يرثون منه، لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فما قولكم في هذا الكلام للشيخ الألباني رحمه الله؟ يعني الكلام ده غير صحيح لأن الآية نسخت. أنت تسألني ولا تجيب؟ نسخت. طيب طيب، ما يعني الآن الشيخ يقول يجب ويستدل بالآية، يجب استحبابا. يعني كلمة يجب أولى أن يقول يستحب، الأولى أن يقول يستحب. طب ليش الشيخ قال يجب؟ الشيخ الألباني غافل عن الفرق بين الوجوب والاستحباب؟ يعني لا، يعني غفل الشيخ عن أن هذه الآية منسوخة؟ لا، احنا بنسأل ليه، احنا نناقش. ها محمود، لا لا لا، الشيخ يرى النسخ، الشيخ الألباني يرى أن النسخ حق، وأن هناك على الأقل 22 آية منسوخة في كتاب الله، وهو يوافق السيوطي في ذكر هذه 22 آية، والسيوطي صاغها شعرا، يعني لم يصغ الآيات وإنما صاغ نسخ الآيات بعضها بعضا بشعر جميل جدا. فالشيخ الألباني ممن يرى بالنسخ، وهذا عليه جمهور أهل السنة. طيب، لكن انتبه، هذه الآية ليست منسوخة، هذه الآية منسوخ فيها جزء واحد وهو قوله للوالدين بس، أما الآية كلها فليست منسوخة. المنسوخ فيها قوله للوالدين. لما؟ لأن الله عز وجل أخرج الوالدين من الوصية ووضعهما في المواريث في الآية 11 و12 و176 من سورة النساء، لأن هي هذه آيات المواريث، لا توجد آيات مواريث في الكتاب إلا هذه. نعم، لا الأب والأم دول أوجب الناس في الميراث، الوالد والولد على طول معروف، وأحد الزوجين، ثلاثة دول لا بد أن يرثوا إلا إن ظهر بقى رق أو قتل أو اختلاف دين، غير كده لا. فالوالد والولد والزوجة، الوالد هنا بمعنى الأب أو الأم، والولد بمعنى الابن أو البنت، والزوج يعني الزوج أو الزوجة. الثلاثة هؤلاء لا يمكن إبعادهم من الميراث، الوالد والولد والزوجة والزوج يعني كل واحد منهما بالمذكر المؤنث. طيب، فهنا هذه الآية ليست منسوخة، وإنما المنسوخ فيها قوله للوالدين. فالشيخ يقول طالما أن هذه الآية ليست منسوخة فكأن المنسوخ فيها الوالدين، إذا لما ننظر إليه حكما لا تلاوة فإنها تقرأ: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للأقربين. صح، قراءتها حكما وليس تلاوة، لأن الأرضي قراءة تلاوة يبقى تحريف الكلام عن موضع. فقراءتها حكما إن ترك خيرا، كلمة خيرا يعني إيه؟ الخير يعني المال. قال الله: وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. فإذا الآية بهذه الطريقة تتلى حكما: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالا الوصية للأقربين بالمعروف ثم قال حقا هذا المتقي. فإذا قوله كتب وقوله حقا جعل الأصل في الوصية الوجوب. هذا ما يرى الشيخ الألباني رحمه الله، ويوافقه على ذلك كبار أهل العلم. عرفتم ليه قال يجب الشيخ؟ عرفتم قال يجب ولم يقل يستحب؟ قال يجب. قال: لأنه ينبغي لكل مسلم أن يكون تقيا. ولذا قالت مريم عليها السلام: قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فالشخص التقي مكتوب عليه أن يوصي، وينبغي لكل مسلم أن يكون تقيا. فإذا الشيخ يرى وجوب الوصية، ولذا كثير من القوانين هنا مثلا في مصر قانون الوصية الواجبة، وهذا قانون شرعي مأخوذ من الشرع، الوصية الواجبة، لأنه إذن معناها أن الوصية ممكن أن تكون واجبة، فيرى وجوب الوصية. لكن الوصية لا يشترط أن تكون ثلثا، بل أولى أن يغض الناس من الثلث، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وسبقه أبو بكر رضي الله عنه قال: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع أو الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. إذن هذه الآية منسوخ منها قوله للوالدين. القول المصري أوجب الوصية فقط لمن مات، لأولاد من مات قبل والده، لأولاد من مات قبل والده. طبعا مش تعايه، هم خذوها من الفقه في الحنفي. قال إن كان تقيا، ما هو أعلم التقوى. من قلت لك هذا قول كثير من كبار أهل العلم بوجوب الوصية، قول الآخرين وهنا والحنابلة كلهم أن الوصية ليست واجبة، الوصية شيء مستحب، والإنسان أن يوصي أو لا يوصي، الإنسان أن يوصي أو لا يوصي اختر. طبعا بس أنا بفهمك لماذا قال الألباني يجب، حتى لا تستدرك على الألباني، أنا بس أقول لك لماذا قال يجب رحمه الله. ثم يقول: وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه. ينقص أو ينقص، الاثنين صح، ينقص منه أو ينقص منه، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الثابت في الصحيحين: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، ولم يمت سعد طبعا رضي الله عنه، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك يا سعد أن تدع ورثتك الأغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يتكففون يعني يمدون الأكف للناس. وقال بيده، يعني عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا روات هذا الحديث كل واحد يروي يعمل كده، ولذا حديث إيه؟ مسلسل. وإنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، حتى الإنسان لو وضع طعاما في فم امرأته، وهذا الفعل وضع الطعام في فم المرأة هذا من مستحبات حسن المعاشرة، وليس أن تضع الطعام في فم صاحبك. فبعض الناس لما تكون وليمة وحقيقة تجد كل منهم يمسك اللحم ويضع في فم أخيه. هذا غلط، هذا غلط، هذا ليس من السنة، لم يثبت أنه من السنة أبدا. وربما أخوك لا يريد أن يأكل وهو يضطر إذا أنت وضعت الطعام فمي أن يأكل، فلا تضع الطعام في فمه، هذا غلط. لكن فم رأتك أنت تأدرى بها وهي أدرى بك، وربما تدللت عليك وتدللت عليها. لا تضل دارت فيها
المهم
يعني لا 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 بالنسبه للتناول الطعام، اما الصرف ده واجب طبعا، هذا هذا مستحب، اما الانفاق على زوجها ده واجب. قال فكان بعد الثلث جائزا. وقول ابن عباس رضي الله عنهما وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. قال ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين. هذا لا ضرورة له الآن لوجود صور التوثيق، صح خلاص لا ضرورة لهذا. فإن لم يوجد فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. ففيه أن من الكفار من هو عدل، صح، فيه من الكفار من هو عدل ثقة، نعم، فيه من الكفار من هو عدل ثقة، نعم. وفيه آية أيضا يعني أظهر من هذا في مسألة أن الكافر ربما يكون ثقة وعدلا، آية أظهر من هذا وهي قول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه. فهذه أمانة عظمى، أمانة عظمى. فمنهم من هو موثوق فيه أمين. قال وأما الوصية للوالدين، طبعا هذا لا نلجأ إليه إلا عند الضرورة، عندما لا يجد الإنسان أبدا اثنين ثقة من المسلمين فإنه عندئذ يختار اثنين من غير المسلمين. وقلنا أن هذا الآن لا حاجة لنا فيه. وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز، لأنه لا وصية لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا وفاب نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي لما يأتي بالاسم أعظم من أن يأتي بالفعل، يعني قوله لا وصية أفضل من أن يقول لا توصوا، أفضل أن يقول لا توصوا. النهي لما يوضع الاسم أقوى من أن يوضع الفعل، فقوله لا وصية أعظم من قوله لا توصوا لوارث. ده مش وصية، تبقى هبة. هذا أيضا لا يجوز، لأنهم طبعا سيستحون من أبيهم ويوافقون حياة. الحاجة تؤدى الحاجة بدون ما أن نسميها لا هبة ولا وصية ولا شيء، بمعنى أن لو أن هناك أبا وهذا الأب عنده ابن مريض وابن صحيح، هل الإنفاق على المريض يجعل الصحيح يقول أعطيني كما تعطيه؟ هذه حاجة. أو إن عنده ابن سيتزوج والثاني صغير، هل يقول له أعطيني كما أعطيت الكبير وزوجته؟ لا. طالب في كلية الطب وطالب في كلية الأداب، طالب في كلية الطب يحتاج إلى نفقات باهظة جدا، وطالب كلية الأداب قد لا يحتاج إلى أي نفقات، فهل يقول طالب الأداب كما أعطيت أخي بالآلاف أعطيني بالآلاف مثل؟ لا. هذه حاجة، هذه حاجة. قال ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقه من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه، لقوله تبارك وتعالى حتى لو عنده ابن تقي وابن عصي، عنده ابن تقي مواظب على السنة والصلاة وابن آخر فيه معصية كبيرة، فهل يحرمه؟ لا، فيزيد عداوته الأخير. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله، يعني من أراد أن يضر الناس ضره الله عز وجل، والله عز وجل ينفع ويضر سبحانه. ومن شاقه الله، يعني من عادى بغير حق طبعا عاده الله. والوصية الجائرة باطلة مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني وصية الظلم باطلة مردودة. لو أن إنسانا مات وقال أنا لي حساب وهذا الحساب عبارة عن 10,000 جنيه وليس عندي إلا ولدان، أعطوا الولد الأول 8,000 وأعطوا الثاني 2,000، هذه وصية جائرة ظالمة مردودة لا تنفذ. ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم لا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة. الآن كثير من البدع في الجنائز، فلولا أن توصي الناس وتقول يا ناس إذا أنا مت فلا تفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا، وهذا ثابت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري وعن حذيفة بن اليمان أن كل منهم أوصى ألا يتبع دينار وألا يبكي عليه أحد وألا ينوح عليه أحد، يعني ألا يخالف أحد الأمور الشرعية في تجهيزه ودفنه عملا بالسنة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ولذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك كما ذكرنا عن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وحذيفة وعبد الله بن عمر. منها عن حذيفة قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، يقصد ألا تعلنوا إعلانا كبيرا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، وسيأتي التفصيل فيه. ولذا قال النووي رحمه الله في الأذكار ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك. لا تقيموا سرادق عليه، ولا تأتوا بمقرئ يقرأ القرآن، ولا تسمح لامرأة من النساء أن تلطم وأن تصرخ أو هكذا، كله حسب الجاري في بيئته وعائلته وأحواله. وإلا فإن كانوا أهل سنة فإنه لا حاجة له أن يوصي بذلك، لا حاجة له أن يوصي بذلك لأنهم يعلمون هذا الأمر. ولذا نشر العلم فريضة واجبة، وطلب العلم فريضة واجبة، طلب العلم فريضة. طيب هذا ما كان من عند المرض، يبقى عند المرض الشيخ هنا أكد على الصبر والاحتساب والوصية، صح؟ فقط أكد على شيئين هنا، الصبر والاحتساب والوصية، أنك إذا أردت يعني تراجع بسرعة فتكتب أن هذا الباب كله على مسألتين، مسألة الصبر والاحتساب ومسألة الوصية من بعد. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى تلقين المحتضر، تلقين المحتضر، المحتضر هذا أصح من أن تقول الإيه المحتضر، هذا محتضر لأن الموت الذي حضر وهو لم يحضر هو الموت، إنما الموت هو الذي حضر. قال الله إذا حضر أحدكم الموت، يبقى أحدكم إذا حضر أحدكم، أحدكم أعرف أي أحد مفعول به، فالموت فاعل، يبقى الحاضر هو الموت والمحتضر العبد، يبقى إذن اسمه تلقين المحتضر. قال فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور، على من عنده يعني على أقربائه أو ربما أصحابه موجودون وجيرانه، ألف أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم يعني المحتضرين، وإلا لو كانوا موتا ما لقنوا، لقنوا موتاكم، انتبه لهذا، لأن لقنوا موتاكم لابد من ضبط كلمة موتى. ليه؟ لماذا؟ لقنوا موتاكم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الموت اللي هم المحتضرون، على عكس بعض الفقهاء الكبار لما فهموا هذا إن الموت حتى لو دفناهم فإننا نلقنهم، وهذا ما رأاه الشنقيطي ورأاه ابن القيم رحمه الله ورأاه غيره، إنك إن الميت بعد ما يموت وتدفنه تلقنه، وإذا جاءك الملكان فقل وكل وكل، فانتبه لكلمة موتاكم، عشان كده أكدنا عليه، فانت ضع تحتها خطا ليكون المعنى واضحا في ذهنك، إن المقصود بكلمة موتاكم يعني المحتضرون. معنى النص يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فانتبهوا إلى قوله دخل الجنة يوما، وليس معنى أن من مات فقال لا إله إلا الله أنه فورا ينتقل إلى الجنة أو أنه قد ينجو من عذاب القبر، لا، ربما لم ينجو لكنه سينجو يوما من عذاب الآخرة. فلذا مسألة حسن الخاتمة هذه مطلوبة وعلامة طيبة، لكن لا يجزم لصاحبه بشيء، فلا يقول أن أحد رأيت الشيخ كشك مثلا ميتا وهو ساجد، هذا لا يعني أي شيء، لا يعني أي شيء، لأن الرجل كان مبتدعا وكان متقنا للأحاديث الموضوعة والضعيفة، ولأن الرجل كان ثوريا تهيجيا خارجيا، ولأنه كان يرسي في الناس البدع والضلال. فلا معنى أنه مات ساجدا ليس يعني ذلك شيء أبدا. وإلا فعبد الرحمن بن ملجم مات وهو يتلو القرآن، وقاطعوا ذراعيه وهو يتلو القرآن، وفقعوا عينيه وسالتا على خديه وهو يتلو القرآن، وكانوا يمثلون به وهو يقرأ القرآن، حتى إذا هموا بقطع لسانه جزع. عبد الله بن جعفر كان يقطع لسانه، حتى إذا هموا بقطع لسانه جزع جزع، فقيل له يا عدو الله ألم تجزع عند كذا وكذا تجزع إذا أردنا قطع لسانك؟ فقال: لأنه سيكف عن ذكر الله. فقطعوا لسانه وقتلوه، ومع ذلك هو أشقى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشقى الناس عاقر الناقة وقاتل عليه، أشقى الناس عاقر الناقة وقاتل عليه. فحسن الخاتمة نستبشر به لمن كان سيره على الاستقامة وظاهره الاستقامة، لكن لا نغتر به أبدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة، قال يوما من الدهر، تمت، وليس معنى دخل الجنة مباشرة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ولماذا نؤكد على هذا؟ الآن الإنسان المحكوم عليه بالإعدام كيف سيكون آخر كلامه؟ صح، لا، ده بيجيب الراجل عند المشتاق يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تك عشان ما يخلص. كل الموت عندنا أولا الشلع يتم الساعة 7 صباحا، كل المشنوقين المسلمين في مصر، كل من شنق ألا بد يقول آخر حاجة، قل، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، تك خلاص. فهل معنى ذلك ان كل هؤلاء منهم اللي اغتصب طفله صغيره، واللي قتل ام واولادها، واللي عمره ما ركع لله عز وجل ركعه، واللي كان يعيث في الارض فسادا، هل معنى ذلك انه خلاص دخل الجنه يوما من الدهر ان كان مسلما؟ سيد قطب لم يرضى ان يقول لا اله الا الله، رفض ان يقول لا اله الا الله، هذا مجرم، هذا مات منتحرا لو صحت الروايه التي يرويها الخوارج عليه، فهو عاش مجرما ومات مجرما، وعاش ضلا ومات ضلا، ولم يعش سيدا ويموت سيدا كما ذكر أهل الضلال. طيب، فقال إذن تلقين الشهادة للمحتضر هذا فعل واجب. طيب كيف التلقين؟ سيذكر الشيخ في الفقرة اللي بعد دي على طول، قال أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وأنت كلما دعوت دعوة حق قالت الملائكة آمين ولك بمثله. فهذا الدعاء ندعو للميت، ما هو قولوا خيرا أفضل الكلام من ذلك الوقت الدعاء. وليس التلقين كما يقول البعض ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، انتبه، لأن هذا قول من؟ ده قول كبار أهل العلم، الشيخ الألباني يخالفهم، الشيخ الألباني يخالفهم، كبار أهل العلم يقولون ماذا؟ يقولون التلقين أنك لا تقول لها قل لا إله إلا الله، ولكن تقول أمامه، تكسر من قول لا إله إلا الله فيسمعها منك فيلتقطها، هذا قول كثير من العلم. الشيخ الألباني يقول لا، تلقين أن تقول له هو مباشرة، فيقول: وليس التلقين ذكرى الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها، خلافا لما يظن البعض. الشيخ يقول خلافا على كبار أهل العلم، على كبار مثل ابن باز مثلا. طب نشوف كده فعل النبي صلى الله عليه وسلم والدليل. فإحنا قلنا إيه المدرسة؟ مدرسة الدليل. حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. ولما راح زار الكافر أبا طالب وكان يعني يأمل إسلامه قال له: يا عمي قل. قال: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ قال: بل خال. ولعل الرجل هنا ذهل قليلا، لأن معظم الأنصار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كل مسلم فإن كان أكبر منك سنا فهو في مقام العم لك، لأن الله قال: إنما المؤمنون إخوة، فكل مؤمن هو أخ لأبي وأخ لي. فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال. قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل، دل ذلك على أن التلقين كيف؟ قل قل لا إله إلا الله. والجمع بين القولين أن هذا يجوز وهذا يجوز، بمعنى أنك تقول له قل لا إله إلا الله، ولا بأس أن تقول أنت لا إله إلا الله للي سبق الفقرة السابقة. الشيخ نفسه يقول: فلا تقول إلا خيرا، فما أعظم كلمة تقال في العالم. طيب، فإذا لا بأس أن نقول لا إله إلا الله وأن نقول له قل لا إله إلا الله، لكن أن يكون أن نقول لا إله إلا الله في حضراته هو ذا التلقين. الشيخ يعترض على إيه؟ الشيخ يعترض على هذه، يقول: ليس هذا هو التلقين، وإنما هذا من ذكر الله. واضح؟ يعني الشيخ يرى أن تقول لا إله إلا الله من الذكر، أما إذا أردت أن تلقنه فقل له هو قل لا إله إلا الله. وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب رحمه الله توجيهه إليها، وقال: أليس الميت امرأ مسلما؟ طبعا الجواب: بلى، مسلم. وعن زرعة ابن عبد الرحمن، عن زرعة ابن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فغشي على سعيد، غشي عليه يعني أغمي عليه، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة، فأمر أن يحول فراشه إلى الكعبة، قال: لف الفرشة لنايم عليها بحيث تكون رجلاه إلى القبلة. فأفاق سعيد فقال: حولتم فراشي؟ فقالوا: نعم. فنظر إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، عرفتين أبو سلمة بن عبد الرحمن ده مين؟ بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة هذا بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني تابعي جليل. فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك، يعني أنت أكيد اللي ورا الموضوع، أنت الذي أمرت بهذا، أراه بعلمي. فقال: أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه. فهذا فعل تابعي وهذا فعل تابعي، هذا فعل تابعي وهذا فعل تابعي. فإن كان فالأعلم سعيد بن المسيب، لأننا اتفقنا على أن أعلم التابعين هو سعيد بن المسيب رحمه الله، وأورع التابعين قويس القرن. فالمسألة هنا الحقيقة أنها مسألة خلافية، وليس فعل سعيد بأولى من اتباعه من فعل أبي سلمة بن عبد الرحمن، صح؟ لأنه لابد من الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قبلتكم أحياء وأمواتا. إذا لا بأس بها، لا بأس، لا بأس. ولذا خالف بعض أهل العلم الثقات الشيخ الألباني في هذا القول، لكن الشيخ قال: سعيد كونه عاتب أبا سلمة دل ذلك على أن سعيد أثبت من أبي سلمة فيها. أنا الآن أسوق لماذا خلف الشيخ الألباني فقط، ولكن الشيخ الألباني يرى أن سعيد أثبت من أبي سلمة بإذنه لامة، ولم يستطع أبو سلمة أن يرد أو أن يبين، فربما غفل. وقد حدث مثل هذا مع الصحابة، وذكر بعضهم بعضا، فقد دخلوا على أبي الدرداء رضي الله عنه وتقدم أبو ذر الغفاري ليصلي، فجذبه أحدهم فعلم الحق، يعني نسي أن الرجل لا يؤم في بيته، هذه واحدة. وأخرى أنه صعد على دكان، أن الإمام ارتفع على دكان فأيضا جذبوه، لأنه ليس الإمام أن يرتفع عن المأمومين في الصلاة. فمعنى ذلك أن الصحابة يذكر بعضهم بعضا فيتذكر. فمن هذا الباب ربما غفل أبو سلمة فذكره سعيد، ربما غفل أبو سلمة فذكره سعيد، لكن لا يوجد نص قطعي يحسم هذه المسألة، حتى الشيخ الألباني لم يسق فيها نصا قطعيا. وفعل سعيد بن مسيب وقول سعيد بن مسيب ليس بحجة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ففعل سعيد وقول سعيد لا ليس بحجة. نعم، ما هو الشيخ في البدع سيذكر هذا من البدع، لكن هذه مسألة خلافية، وإذا الفوزان رجح التحول إلى القبلة أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، قبلتكم أحيانا وأمواتا، ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه، ليعرض الإسلام عليه كما حدث مع أبي طالب رجاء أن يسلم. لحديث أنس قال كان غلام يهودي، طبعا قبل هذا الاستشهاد في استشهاد ماذا؟ أبي طالب صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وهو يجود بنفسه فقال يا عمه قل لا إله إلا الله. قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أنك يجوز أن تستخدم عندك يهودا أو نصارى في الخدمة أو في التوظيف إن كانوا يحسنون هذا الأمر ولا يحسنه المسلمون. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه صلى الله عليه وسلم يعوده، في دليل زيارة المريض غير المسلم لعرض الإسلام عليه، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولم يسلم، يعني لا نبدأ الكفار بأي نوع من أنواع السلام ولا التحية. فقال له أسلم، فنظر ذلك الغلام إلى أبيه اليهودي وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله، طب ما أنت تطيعه، طيب أنت أولى، كيف تقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وتعصيه؟ ولكن اليهود مجرمون يعرفون الحق وينكرونه، ولذا على حسب الإحصاءات من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أقل فئة في العالم دخلت الإسلام هم اليهود، أقل فئة من غير المسلمين، غير اليهود في ملايين دخلوا الإسلام، ملايين دخلوا الإسلام، أما عدد اليهود الذين دخلوا الإسلام فإذا أحصيتهم في التاريخ كله فلن تجد المئات أبدا، يعني بل ربما لا تستطيع أن تذكر اسم سبعة من اليهود دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، يعني ممكن توصل لنفيع بن الحارث وعبد الله بن سلام ومنفيع هو أبو بكر، نفيع هو أبو بكر والزبير بن باطة، هذه ثلاثة، وبعدين تدور في مخك ما تلاقيش وتقعد تبحث ما تلاقيش. فأقل ناس دخل الإسلام هم المجرمون اليهود، أقل ناس في العالم هم أشد الناس عداء للإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلما مات قال صلوا على صاحبكم. فهذا الرجل هذا الغلام مات ولم يعمل خيرا قط غير قول لا إله إلا الله، وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، لأن من قال إله إلا الله نجا من النار قطعا. الغلام اللي هو ناهز البلوغ، الغلام هو من ناهز البلوغ. نعم، لا هو قال صلوا على صاحبكم وصلى معهم، لكن أمر المسلمين بالصلاة عشان يثبت لهم هذا صاحبهم، وإلا لو لم يقل هذا لاحتار المسلمون، هذا غلام يهودي، فصلى معهم صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذا الباب فيه فقط أن نلقن الميت أن نقول له قل لا إله إلا الله وأن لا نوجهه للقبلة، يبقى بس الشيخ يقصد تلقين لا إله إلا الله، تلقين لا إله إلا الله. ثم ينتقل إلى الفصل الثالث، ما على الحاضرين بعد موته، يعني ما ينبغي للحاضرين أن يفعلوه إذا مات المسلم. قال فإذا قضي وأسلم الروح، فإذا قضي وأسلم الروح، نقول الروح ولا الروح؟ الروح ولا الروح؟ الروح. قال الله يسألونك عن الروح. بعض الناس يقولها ايه الروح؟ الروح شيء تاني، الروح غير الروح. الروح من النسيم الذي يستروح النفس وتشرق له النفس وينشرع له الصدر. ولذا أهل الجنة عندهم روح وريحان، وأهل القبور المنعمون عندهم روح وريحان. روح يعني انتعاش. ففرق بين الروح والإيه والروح. قال فعليهم عدة أشياء، أن يغمضوا عينيه. طبعا إغماض العين بأنه يدفع الجنب كده قليلا ثم يغلق العين، ليس هكذا فقط، لأن هكذا في الغالب ترجع العين مرة أخرى، أما هكذا يغمض العين. ويدعو له أيضا لحديث أم سلمة. طبعا هنا إذا انشغلوا بالدعاء كفوا عن الصريخ الصراخ وغيره، طبعا الصراخ حرام لكن ذكر. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، وأبو سلمة هذا مهاجري ومن كبار المهاجرين ومن أوائل الناس الداخلين الجنة رضي الله عنه، وقد شق بصره. شق بصره، مش فاهم يعني شق بصره. شخص البصر، شخص البصر. طب لماذا يشخص البصر؟ لأن البصر تتبع الروح، ولأول مرة تشوف الروح وآخر مرة أول مرة تشوف الروح، لأن العين لا ترى الروح إلا إذا خرجت الروح. فإذا خرجت الروح تبعها البصر. نعم. فأغمض ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال إذا الإنسان إذا مات ندعو له لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. دعاء عظيم جدا، دعاء نسأل أن يصيبنا هذا الدعاء جميعا. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني في عقب يعني في ولده، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. سبحان الله. إذن ندعو له قبل الموت وبعد الموت. ثم يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحين التغسيل والتكفين، هذا عند الموت نغطيه. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، سجي يعني غطي، ببرد حبرة. ببرد، البرد أي ثوب فيه خطوط يبقى اسمه برد، أي ثوب فيه خطوط مختلفة يبقى اسمه برد، زي الغطرة دي، شايف الغطرة اللي تلبسها الشيخ نور هذه اسمها برد. يعني الكبرتة اللي تعرفوها الآن الكبرتة دي تعتبر ايه؟ برد. حبرة يعني بيضاء، حبرة يعني بيضاء. وهذا في غير من مات محرما، محرما إحرام عمرة أو إحرام حج، فإن المحرم لا يغطى رأسه ووجهه، لا يغطى رأسه ووجهه، لابد يظل مكشوف الوجه والرأس. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، وقصته يعني كسرت عنقه، أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا تحنطوا. أنت عندك الطبعة فيها خطأ، عندك ولا تحطنوا، هي ولا تحنطوا صلحها. وفي رواية ولا تطيبوا، والحنوط هو الطيب. ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني تخمروا ولا تغطوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه، هل هذه خصوصية لهذا الرجل؟ لكل محرم مات مخلصا، لأن ربما كان هناك محرم وهو منافق والعياذ بالله، فالمنافق لا يمكن أن يبعث ملبيا محال. قال وأن يعجلوا بتجهيزه يعني تغسيله وتكفينه وإخراجه إذا بان موته، إذا بان موته تؤكد موته أو تأكد موته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أسرعوا بالجنازة، سيأتي قريبا، أسرعوا بالجنازة. إذن لابد من سرعة التجهيز والتكفين، فبعض الناس يؤخر الميت لليوم التالي حتى يأتي أقرباءه من هنا وهنا، وهذا كله غلط. أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره، فلا يصح أن ينقل مهما أوصى لا إلى مكة ولا إلى غيرها أبدا. هذه الصناديق التي تأتي من الخارج، يموت في الخارج وأهله يصرون أن يأتوا به من الخارج ليدفنوه في بلده، وتأتي الصناديق في الطائرات، وعلى فكرة الدولة المصرية تأخذ عليها ضريبة مبيعات، هذا غلط، كله غلط. فلا داعي لنقل الميت أبدا أبدا، إلا إذا مات بين كفار ولم يوجد له قبر يدفن فيه وأمكن نقله إلى أقرب مكان للمسلمين، فهذا لا بأس بذلك، لأنه ينافي، وهو يعني تأخير الدفن ونقله إلى بلد أخرى ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه، ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه. يعني المفروض أي واحد فينا له قريب أو أب أو جد أو غيره مات فنقلوه إلى الصعيد أو إلى غيره، يجب أن يكون حزينا على هذا وأن يحزن كلما تذكر عنه، وإنما ينبغي أن يدفن في أقرب مكان مات فيه. قال النووي في الأذكار وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، إذا أوصى أن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختاري الذي قال الأكثرون وصرح به المحققون. إذا حتى إلى مكة والمدينة غلط، حتى لو كان قريبا، يعني أهل جدة يأتون بهم فيدفنون في مكة، هذا أيضا غلط، لأن جدة قريبة من مكة، فهذا أيضا غلط، ينبغي أن يدفن في أقرب مكان وأقرب مقابر له. قال أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله، لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه. الدولة في حال أنه أولاده لا يقدرون على أداء الديون فإن الدولة تؤدي عنه، فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز، لأن أبا قتادة تطوع فسدد دينارين على رجل مسلم، وأبو قتادة ليس من أقرب هذا المنزل، وفي ذلك أحاديث تراها في الأصل. تفضل. هو السيارة صارت بيه محادث حادث، طبعا إذا حدث حادث بيتحفظ على الميت فورا عشان تحقيق، بيتحفظ عليه فورا، فإذا في التحقيق بيتحفظ عليه وبيدخل المشرحة وبيدفن في أقرب مكان، ما في داعي أنقله هنا ولا هنا إلا إن كان البلد قريب جدا والأمر أيسر فلا بأس. المهم أنه عجل في الدفن. إذا هذا الباب كان فيه التغمير، الغسل، التغطية، طبعا التغميض والتغطية، والتغميض والتغطية والغسل والتكفين والدفء والدعاء قبل وبعد. طيب، لكن الحقيقة أنه لم يأتي فيه الغسل ولا يأتي فيه الكفن، وإنما الكفن والغسل تأتي بعدين، لأنه ما زال الميت هو بس بيتكلم على سرعة التعجيل بالإجراءات، لكن لم يذكر ما هي هذه الإجراءات، يعني لم يذكر كيفية التغسيل ولا كيفية التكفين. صح، سيأتي، لم يذكر، لسه سيأتي. قال إذا نحن الآن واقفون مع الشيخ لغاية فقط لما مات غمضوا عينيه وغطوه، بس الباقي لسه هيأتي كله، هما فقط غمضوا عينيه وغطوه ودعوا له أثناء ذلك. غير كده لم يذكر الشيخ كل اللي مذكور هنا سيأتي بعدين. كل المذكور اللي هو الغسل والتكفين والدفن. فلا يغرنك أنه أسرع الشيخ بالكلام على الدفن، إنما اقتضاه ذلك أن الناس تفكر بسرعة في مسألة سرعة تجهيز الميت، وإنما لم يتكلم عن التجهيز وسرعة أداء الدين. ما هذا لا يدل على شيء، لأنه سيأتي التغسيل نفسه. الشيخ لسه ما ذكر التغسيل ولا التكفين، ما ذكره وإنما أشار إليه فقط. قال: ما يجوز للحاضرين وغيرهم. هذا طبعا ما يجوز يعني قبل التغسيل والتكفين. يجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله بين عينيه، لا بأس، لتقبيل أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. دخل عليه وكان في العوالي، كان في العالية رضي الله عنه، فدخل عليه ولم يبالي بالمتكلمين، ودخل فكشف وجهه وقبل بين عينيه وقال: طبت يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. قال: إذن يجوز أن نكشف الوجه ونقبل من غير ما نعملها مظاهرة، كل الناس تعالوا قبلوا بالدور وتقفهم دور، وده بيحصل. أنت كده الآن خالفت السنة كذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل ثم قال الناس: هيا تعالوا فقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك لأسرع إلى ذلك علي وعائشة وفاطمة والجميع، صح؟ لكن لا بأس، ولا يعد هذا مستحبا، ولا يعد مستحبا، جائز فقط، لا يعد مستحبا، لأنه لو كان مستحبا لدعا إليه أبو بكر رضي الله عنه ليأخذ الأجر والثواب، ولا سار إليه الصحابة رضي الله عنهم، بل ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فمن الذي كشفه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه؟ لا أحد. وقد مات نحو 10,000 صحابي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم أحدا، ومنهم أصحابه كقدامة بن مضعون وأبو سلمة رضي الله عنه، حمزة عمه لم يقبل أحدا صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الأمر من المباحات وليس من المستحب. وإذا الشيخ دقيق جدا، الشيخ قال إيه؟ ويجوز. قال: ويجوز. والبكاء عليه 3 أيام، أيضا هذا جائز، مجرد البكاء جائز. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح، السنح في عواري المدينة، حتى نزل فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصد إليه، وهو مسجى ببردة حبرة، ذكرنا مسجى يعني مغطى، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه. ليس هذا من السنة ولا من البدعة ولا شيء، هذا مباح فقط. ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، وفي رواية: لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها. وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. أخوه اللي هو ابن عمه جعفر بن أبي طالب، من المهاجرين من الصحابة من السابقين الأولين، جعفر الطيار، وقد مات في شهيدا في مؤتة ودفن هناك. ولو كان النقل أولى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، الثلاثة القادة الذين استشهدوا، لأمر بنقلهم إلى المدينة، ولكنهم دفنوا في أماكنهم في مؤتة، ومؤتة في الأردن، مؤتة في الأردن تبعد 1800 كيلو عن المدينة، فلم ينقلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى إليهم جعفر، وأخذ أهل جعفر يبكون، أمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ثم زارهم في اليوم الرابع وقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. دل ذلك على أن البكاء لا ينبغي أن يكون بعد 3 أيام أبدا. جميل. أيام 10 أيام 20 يوما ثم تذكر وبكى يعني رغما عنه فهذا لا يحاسب عليه لأن هذا ليس بوسعه. وحديث أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام. ضئرا يعني مرضعا يعني زوج المرأة التي ترضع إبراهيم. قوله عليه السلام المقصود إبراهيم هنا إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم. وأما قوله عليه السلام فيجوز أن إذا ذكرت أحدا من أهل البيت أن تقول عليه السلام لا بأس، أن تقول فاطمة عليه السلام لا بأس، علي عليه السلام، الحسن عليه السلام، الحسين عليه السلام لا بأس أن تقولها. وإذا أنت إذا قرأت أي كتاب للشوكاني خصوصا نيل الأوطار وهو أعظم كتب الشوكاني تجد ما يذكر أحدا من أهل البيت إلا ويقول عليه السلام. وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، قبل ولده وشمه، والشم هذا بيأتي طبيعة النفس لازم. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان يعني يبكي على ولده. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله يعني أنت كمان بتبكي؟ فقال قيل عنده 5 سنوات وقيل بلغ أن يقود الناقة قيل ذلك. فقال يا ابن عوف إنها رحمة، يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى يعني بدمعتين فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما نرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. أن تقول إنا محزنون هذا لا بأس، الميت الموت من المصائب، والله عز وجل ذكر وقال فأصابتكم فالموت مصيب، فلا بأس الإنسان يحزن سبب فراق الحبيب لا بأس بذلك، وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أيضا بخطاب الميت الذي مات قريبا لقوله وإنا بفراقك يا إبراهيم، وإبراهيم قد مات، إبراهيم قد مات، فقال وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. فهنا هذا الباب فيه رجع بالصعود فيه جواز تقبيل الميت، جواز ولا يمكن أن نقول هذا مستحب. تقول فعل أبو بكر نقول وليس مستحب، لأن لو كان مستحبا لثبت من النبي صلى الله عليه وسلم وكم مات من موتى في عهده ولم يقبلهم. وأما تقبيله لولده فهذه أيضا الولد، ولأن أبا بكر لم يدعو بقية الصحابة إلى ذلك، ولأن بقية الصحابة لم يسرعوا إلى ذلك، وكان الأولى أن يفعلها علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن عليا لزم النبي صلى الله عليه وسلم من حين موته إلى حين دفنه، حتى إنه لم يحضر سقيفة بني ساعدة إلا حين علم بأن الناس يبيعون أبا بكر، فإنه وضع ثوبه عليه وأسرع فبيع ورجع مرة أخرى. وهذا هو الصحيح كما أورده ابن العربي المالكي رحمه الله، وهي مهمة جدا، لأن الشيعة يقولون إن علي لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه، وعلي من أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، ومن أهل الشورى طبعا، من 6 للـ10 يعني الرابع أعظم العشرة. لا، ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ما هو كذلك فعله. طيب لما مات الذين ماتوا لماذا لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ طب ما مات أبو سلمة ما عملش كده، ومات قدامة بن مزعور لم يأوى لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، مات عمه حمزة وكان أغلى الناس عليه لم يفعل ذلك، وهذا بس الولد عاطفة الأبوة فقط. نعم، فإذا لا نقول إنها سنة، لا أحد يقول إن تقبيل كشف وجه الميت وتقبيله سنة، لكن لو أحد سألك وقال أنا كشفت وجه أبي أو أخي أو جدي وقبلته حرام ولو لا هذا بأس بذلك، قد فعلها الصديق لو تقوله لا بأس، ولا تقول بل مستحب بل هو سنة، هذا غلط، فلا مستحب ولا سنة، ما هي برضو ليست سنة، ليست سنة، أوعى تقول إنها سنة، لا بأس يعني يجوز. نكتب بعد القدر واضح إن شاء الله ننتهي منه المرة القادمة بإذن الله. الأخ يسأل يقول كان شخص غالي علي رحمه الله لما نذكره بالصلاة وهو تاركها تكاسلا كان يعترف بتقصيره ويقول لأولاده صلوا ولا تكونوا مثلي تارك صلاة، هل يعذب في قبره على ترك الصلاة تكاسلا معترفا بتقصيره مع إنه عمل أعمال خير كثيرة؟ تارك الصلاة تكاسلا قولا لأهل العلم، قول أنه كافر مخلد في النيران، فعلى هذا القول فإنه لا بد أن يعذب في قبره لأن جميع الكفار في قبورهم يعذبون، وهذا كان لا ينبغي تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه. القول الذي يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا وهو قول معتبر وكثير من أهل العلم يقولون به، وإن كان لا يقول به في الأئمة الأربعة إلا أحمد بن حنبل رحمه الله. والقول الثاني أن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، وقد قامت الأدلة على ذلك كثيرة. وعلى القول الثاني الذي ندين الله عز وجل به دون أن ننكر القول الأول، لأن هذه مسألة فيها قولان معتبران والخلاف سائغ ومعتبر، كوننا مع القول الثاني فبالتالي هذا الرجل إن صح القول الثاني فإن العذاب في القبر لتارك الصلاة مؤكد في حديث سمرة بن جندب في البخاري الذي ورد في ثلاث مواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن رجلين أتياه فأخذاه الأرض المقدسة، الحديث طويل جدا، ذكر منها أنه رأى رجلا نائما ورجلا قائما على رأسه بيده ثهر أو صخرة، يعني في إيده حجر كبير، فيضرب القائم النائم في رأسه فتشدخ رأسه ويتدهده الحجر، قال فيذهب الذي ضربه ليأخذ الحجر فيعود وقد عادت رأس النائم كما كانت فيضربه بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. في آخر الحديث الرجلان هذان هما جبرائيل وميكائيل عليهما السلام، وبين له أن هذا الرجل هو الذي نام عن الصلاة فهذا عذابه إلى يوم القيامة. إذن هذا عذابه، لكن أيضا عذاب القبر مرتبط بمشيئة الله جل وعلا، فإن غفر الله له فإنه لا يعذب لا في قبره ولا في الآخرة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فإن شاء أن يعذبه فسيعذبه في قبره وسيعذبه في النيران، ثم يكون مآله العفو على القول القائل بأن تارك الصلاة تكاسل ليس بكافر. رجل توفي وله أربع أولاد ذكران وأنثيان، تزوجوا جميعا ما عدا بنت واحدة بلغت سن الرشد، وله أختان، واحدة تعمل في الحكومة والثانية لا تعمل، فهل لها أن تأخذ من معاشه أم لا؟ أما الميراث فليس لها شيء، لأن الميراث لابد أن يقسم على أولاده، وطالما فيهم ذكور فإنه لا يرث بعد أولاده أحد إلا زوجته وأبوه وأمه إن كان موجودين. أما أخته فلا ترث قطعا لأن الولد الذكر يحجب الإخوة والأخوات. لكن هل لها أن تأخذ من معاش؟ إن كان قانون الدولة يسمح بذلك فلها تأخذ. لما؟ لأن المعاش هبة من الحاكم، فضل من الحاكم، المعاش هبة من ولي الأمر فيقبل هذا المعاش بشروط التي وضعها، لأن العقد شريعة متعاقدة، فالمعاش طالما أنه هبة من ولي الأمر وشمل الأخت فهذا فضل ولي الأمر وليس للميت شيء فيها. هل يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله في امتحان؟ نعم في امتحان في كتاب أصول السنة كل الإمام أحمد، المتن متن أصول السنة الإمام أحمد، كل المتن متن من أوله لآخره إن شاء الله. ومن أي كتاب تشرح؟ أنا أشرح كتاب تلخيص أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله. إن شاء الله بارك الله فيه. ما حكم من مات ودفن في مقابر مسلمين ولكنها مقابر غير شرعية، هل يأثم الميت إن وصى أن يدفن في هذه القبور ودفنوه فيها؟ فهو أثم لأنها قبور مخالفة للشرع، قبور مرتفعة عن الأرض بما يخالف الشرع، وهو أوصى بأن يدفن فيه وقال ادفنوني فيها خصوصا مقبرة الرخام، فخلاص هم يأثمون وهو يأثم، وما كان ينبغي أن ينفذ وصيته، فإن دفنوه فإثم عليهم عليه وعليه. إذا صلى إنسان صلاة الظهر ثم صلى السنة هل له أن يتنفل بين صلاتي الظهر والعصر؟ نعم، هذا وقت صلاة ولا ليس فيه حرمة ولا كراهة، له تنفل مطلق كما يشاء. أبو حامد الغزالي مر بأطوال في حياته من مرحلة الشك والتردد. ما المقصود بالشك والتردد؟ المقصود بأنه شك في ذات الله جل وعلا. نعم شك، وتطاول على الصحابة رضي الله عليهم، وانتقل إلى الصوفية بصورة رهيبة، بل هو كاهن الصوفية الأكبر، هو كاهن الصوفية الأكبر، وسب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكفر في ثلاثة مجالس كما كفرها العلماء فيها، وهو كفر ابن سينا في 50 مجلسا، يعني في 50 نقطة وسبب للكفر، هو نفسه كفر في 3، ولكن ختم الله عز وجل له بخير، فمات والبخاري على صدره، يعني مات والكتاب البخاري على صدره، فقال العلماء فيه: تاب ولم تتب كتبه، ولذا لا ينصح بقراءة كتاب إحياء علوم الدين، رغم ما فيه من منافع عظيمة جدا، وإنما من أراد أن يأخذ هذه المنافع فيكفيه من فضل الله أن يقرأ منهاج القاصدين لابن الجوزي، منهاج القاصدين في مختصر إحياء علوم الدين، ومنهاج القاصدين هذا أيضا فيه طوام لابن الجوزي، فيغنيك عنه مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، هذا أفضل وأولى، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة. فإذا المختصر فيه جماع الفوائد اللي في الكتابين، المنهاج والإحياء، يكفيك إن شاء الله. هل حقا المحتضر يرى شريط حياته منذ صغره أمام عينيه حتى تقبض روحه؟ لا أدري، ولا أعلم أن هناك حديثا يقول بها، أنا لا أدري، لكن ربما هو نفسه تذكر وأراد الله به خيرا، لأنه كلما يتذكر يتوب، وتقبل التوبة ما لم يغادر، فربما، لكن أنا لا أدري. هل المسلم العاصي تارك الصلاة مستمع للأغاني الميت على معصية يذهب صندوقه عليه كلب؟ شمعنا كلب؟ طب ليه ما يكونش خنزير مثلا، ولا قرد، ولا شيء؟ هذه خرافات، هذه خرافات، هذه خرافات. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين عند دفن الميت؟ لا، لم يثبت. هل يجوز اتباع جنازة المبتدع المخالف لمنهاج النبوة؟ نعم يجوز لغير الأئمة، فالإمام لا ينبغي عليه أن يتبع جنازة المبتدع حتى لا يتأثى به الناس، ولذا ابن سيرين رحمه الله كانت هناك جنازة المبتدع، فمر فظنوا أنه آت ليصلي عليها فجاوزها ومر ولم يصلي عليها. فالأولى عدم الصلاة للأئمة والمعروفين دعوة إلى الله عز وجل من طلبة العلم بل من العلماء، الأولى لهم ألا يصلوا على مبتدعة، خصوصا مبتدعة الخوارج، لأن بدعة الخوارج هي أشد وأفحش أنواع البدع، ولم يصف النبي صلى الله عليه وسلم مبتدعا بأنه كلب من كلاب جهنم إلا الخوارج، والخوارج القعدة أسوأ من الخوارج غير القعدة، وخوارج القعدة وهذا نطقها الصحيح هم الذين يكفرون الحكام ويدعون الناس إلى الخروج عليهم ولا يخرجون، كأمثال مدرسة اسكندرية، هؤلاء خوارج قعدة، فأقطابها مبتدعة، والأولى لطلبة العلم ألا يصلوا على أحد منهم مات أبدا. بعض الناس يكشف وجه الميت عند وضعه في القبر، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز وورد، وسيأتي، لا تتعجلوا، المرة القادمة ننتهي من تلخيص أحكام الجنازة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، نلتقي مع العقيدة الطحاوية في صلاة العشاء، بارك الله فيكم. أخر والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فكنا نسير في كتاب الملخص الفقهي، فانتهينا فيه من كتاب الجنائز، ورأينا أن نقرأ مضافا إليه كتاب تلخيص أحكام الجنائز للإمام الألباني رحمه الله، والألباني هو الإمام المجدد، وهو صاحب مدرسة الدليل التي ينبغي على كل مسلم أن يتعبد الله عز وجل بمقتضاها، وهو أننا شيخ ولا قول عالم من العلماء مهما كان قدره ولو حتى وصل مرتبة الأئمة الأربعة إلا إن كان كلامهم والشيخ رحمه الله قد طلب منه أن يكتب كتابا في أحكام الجنائز، فبعد تردد الشيخ استجاب وكتب كتاب أحكام الجنائز. ثم هو يقول: اقتضت مصلحة تيسير المراجعة لأحكام الجنائز أن ألخصها وأقرب أحكامها لمن شاء الرجوع إليها. وأخذ فكرة عامة سريعة عنها وبخاصة عند حلول المناسبة مثل وفاة قريب أو حبيب لديه، فإنه مما لا يخفى أن الرجوع إلى كتاب أحكام الجنائز وبدعها وقراءته كله والإحاطة بما فيه من الأحكام اللازمة في مثل هذه الحال مما لا يتيسر إلا لأقل الناس. هو يقول أن كتاب أحكام الجنائز فيه توسعة، فيه سعة، ولذا لا يتيسر لكل أحد أن يقرأه. فرأى الشيخ رحمه الله أن يجزه في هذا، وعلى فكرة هذا التلخيص يعني فيه شفاء فضل الله جل وعلا. وطبعا هو يتكلم بعد ذلك عن بعض الناس الذين سرقوا مؤلفات الألباني رحمه الله، وهذا معلوم، هذا معلوم. هو الرجل الإنسان الغني صاحب الأموال الكثيرة، خصوصا إذا كانت هذه الأموال لا حراسة عليها فإنها تغري اللصوص. الشيخ الألباني رحمه الله من أغنى الناس تراثا، فعلومه منتشرة في كل مكان ولا حارس لها، فأغرت اللصوص بسرقتها، فكان لابد أن يحدث، كان لابد أن يحدث هذا. وقال: حذفت في التلخيص تخريج الأحاديث اكتفاء بالأصل، يعني يكفي أن يقول هذا حديث صحيح أو حديث حسن، ولا داعي أن يخرج الحديث كله في فلان وفلان. فإذا هذا التلخيص في الحقيقة كاف لأمثالنا من صغار طلاب العلم. أولها يقول: ما يجب على المريض. وهنا المريض المقصود به المريض مرض الموت، المقصود به المريض مرض الموت، وكل مريض يجوز أن يتخذ هذه الأحكام. يقول: على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه. أما الرضا بالقضاء فهذا واجب، التسخط على القضاء والعياذ بالله قد يودي بالعبد إلى الكفر، لأنه ربما رد أحكام الله واعترض على الله عز وجل. والصبر على أقدار الله هذا من ألوان الصبر، وإلا فألوان الصبر معلومة: صبر على أقدار الله المؤلمة ومنها المرض، وصبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى. فالصبر على أقدار الله واجب على جميع العباد. ويحسن الظن بربه أن الله عز وجل ابتلاه بهذا المرض ليزيد قدره وليكفر عنه سيئاته، وأنه إذا مات فإن الله عز وجل عفو كريم. هذا معنى إحسان الظن عند المرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. الأمر هنا بمعنى الشأن، بمعنى الحال، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأن شأن الكافر كله شر، في الدنيا شر وفي الآخرة شر. المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لأن الله يجزي الشاكرين ويحب الشاكرين، ولأن الشكر من أعظم العبادات، ولذا فإن الشيطان تعهد أن يمنع العبادة من شكر الله. قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فالله يجزي الشاكرين ويحب الصابرين. فهنا يجد الجزاء وهنا يجد الحب، وهذا شيء عظيم. الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. ومعنى كما ذكرنا إحسان الظن أن الله عز وجل يتجاوز عنه ويعفو عنه. وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، وفي حال المرض الرجاء ينبغي أن يغلب الخوف، في حال الصحة والقوة الخوف ينبغي أن يغلب الرجاء، في حال الغنى لابد أن الخوف يغلب الرجاء، في حال الفقر الرجاء لابد أن يغلب الخوف، في غير ذلك لابد أن يستوي الخوف والرجاء. لما؟ لأن الجناح المؤمن الذي يحب الله ويطير شوقا إليه جناحه الخوف والرجاء. ولا طائر، والطائر إذا استقام جناحه طار، وإن لم يستقم جناحه اهتز واضطرب، وإن انكسر جناح سقط واختل. قال: فلابد للعبد أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه. لحديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ شاب يموت، وطبعا الأقدار والأعمار ليس لها ضابط والأمر كله مرجع إلى الله جل وعلا. قال: كيف تجدك؟ وهذه من الأسئلة التي للمسلم أن يسألها، يعني يقول لفلان كيف تجدك، مثل كيف حالك، كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. يجوز الإنسان أن يقسم على العبادات القلبية، لأن هذه عبادات قلبية اللي هي الرجاء والخوف، عبادة قلبية. فأقسم: والله يا رسول الله إني أرجو الله، يعني أرجو عفوه ورضاه، وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد، لا يجتمعان أي الخوف والرجاء في قلب عبد في مثل هذا الموطن، وهو موطن قرب لقاء الله، إلا أعطاه الله ما يرجو، يعني العفو والتجاوز، وأمنه مما يخاف، يعني من العقاب. فهذا وعد الله يسوقه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله يبشر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الله لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله، من المعلوم أن الله لا يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد ولا يتخلف فضله. قل: إن الفضل كله لله، ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت. لا يجوز العبد مهما اشتد عليه المرض والألم أن يتمنى الموت، بل المعلوم أن الإنسان يحاول كتمان الألم بقدر ما يستطيع. فأحمد رحمه الله كان يخشى أن يقول آه حتى لا تكون شكوى. قال: فإن كان لابد فاعلها، يعني لابد أن يتمنى الموت خصوصا في زمن الفتن، ومن المعلوم أن البخاري تمنى الموت ومات. فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فرد الأمر كله لله جل وعلا، والله يختار لك، إن كانت الحياة خيرا لك فليختارها الله لك، وإن كان الموت أفضل وأحسن فليختاره الله عز وجل. وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها. الشيخ يقصد فليسرع بأدائها إلى أصحابها، الشيخ يقصد فليسرع بالأداء إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى لو عنده المال الذي يرد به ديونه فليفعل، لو ليس عنده يوصي يقول: علي لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، فيا أيها الورثة أدوا ذلك عني، كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه حين أوصى ولده عبد الله بن الزبير أن يقضي الديون كذا وكذا وكذا وكذا، وقال له: فإن لم تستطع فاستعن بمولاي، يعني يقصد الله جل وعلا. واستعان عبد الله بمولى الزبير وسد ديونه. وكذلك فعل عبد الله بن حرام لما أصيب في أحد، وقبل أن يصاب أوصى ولده جابر ابن عبد الله بسداد ديونه، وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. الخامس: لا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية، الاستعجال بالوصية، لا تنتظر المرض ولا غيره، دائما أوصي بما عندك. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. طالما أن لك تعاملات وعليك لك أموال في الخارج وعليك أموال لأحد، لك ديون وعليك ديون، فلا بد من أن تكتب الوصية. أو عندك أموال وتريد فعلا أن توصي ويا ليتك توصي فاكتب هذا، لأن الإنسان إذا مات أحضرت الأنفس الشح، فأولادك وورثتك ربما لم يعطوا أحدا شيئا، لكنك إذا كتبت ووثقت فإنهم في هذه الحالة لابد أن يؤدوا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. دائما كان ابن عمر كاتب وصيته وأوصى بها ولده سالما رحمه الله، وأوصى بها مولاه نافعا رحمه الله. قال ويجب، انظر الشيخ يقول ويجب أن يوصي للأقربين الذين لا يرثون منه، لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فما قولكم في هذا الكلام للشيخ الألباني رحمه الله؟ يعني الكلام ده غير صحيح لأن الآية نسخت. أنت تسألني ولا تجيب؟ نسخت. طيب طيب ما يعني الآن الشيخ يقول يجب ويستدل بالآية، يجب استحبابا؟ يعني كلمة يجب أولى أن يقول يستحب؟ الأولى أن يقول يستحب. طب ليش الشيخ قال يجب؟ الشيخ الألباني غافل عن الفرق بين الوجوب والاستحباب؟ يعني لا، يعني غفل الشيخ عن أن هذه الآية منسوخة؟ لا، احنا بنسأل ليه، احنا نناقش. ها محمود، لا لا لا، الشيخ يرى النسخ، الشيخ الألباني يرى أن النسخ حقه، أن هناك على الأقل 22 آية منسوخة في كتاب الله، وهو يوافق السيوطي في ذكر هذه 22 آية، والسيوطي صاغها شعرا، يعني لم يصغ الآيات وإنما صاغ نسخ الآيات بعضها بعضا بشعر جميل جدا. فالشيخ الألباني ممن يرى بالنسخ، وهذا عليه جمهور أهل السنة. طيب لكن انتبه، هذه الآية ليست منسوخة، هذه الآية منسوخ فيها جزء واحد وهو قوله للوالدين بس، أما الآية كلها فليست منسوخة. المنسوخ فيها قوله للوالدين، لما؟ لأن الله عز وجل أخرج الوالدين من الوصية ووضعهما في المواريث في الآية 11 و12 و176 من سورة النساء، لأن هي هذه آيات المواريث، لا توجد آيات مواريث في الكتاب إلا هذه. نعم. لا لا، أب والأم دول أوجب الناس في الميراث، الوالد والولد على طول معروف، وأحد الزوجين، ثلاثة دول لا بد أن يرثوا إلا إن ظهر بقى رق أو قتل أو اختلاف دين، غير كده لا. فالوالد والولد والزوجة، الوالد هنا بمعنى الأب أو الأم، والولد بمعنى الابن أو البنت، والزوج يعني الزوج أو الزوجة، الثلاثة هؤلاء لا يمكن إبعادهم من الميراث، الوالد والولد والزوجة والزوج يعني كل واحد منهما بالمذكر المؤنث. طيب فهنا هذه الآية ليست منسوخة، وإنما المنسوخ فيها قوله للوالدين. فالشيخ يقول طالما أن هذه الآية ليست منسوخة فكأن المنسوخ فيها الوالدين، إذا لما ننظر إليها حكما لا تلاوة فإنها تقرأ: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للأقربين. صح، قراءتها حكما وليس تلاوة، لأن لو دي قراءة تلاوة يبقى تحريف الكلام عن موضع. فقراءتها حكما إن ترك خيرا، كلمة خيرا يعني إيه؟ الخير يعني المال. قال الله: وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. فإذا الآية بهذه الطريقة تتلى حكما: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالا الوصية للأقربين بالمعروف، ثم قال حقا هذا المتقين. فإذا قوله كتب وقوله حقا جعل الأصل في الوصية الوجوب، هذا ما يراه الشيخ الألباني رحمه الله ويوافقه على ذلك كبار أهل العلم. عرفتم ليه قال يجب الشيخ؟ عرفتم قال يجب ولم يقل يستحب؟ قال يجب، قال لأنه ينبغي لكل مسلم أن يكون تقيا. ولذا قالت مريم عليها السلام قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. فالشخص التقي مكتوب عليه أن يوصي، وينبغي لكل مسلم أن يكون تقيا. فإذا الشيخ يرى وجوب الوصية، ولذا كثير من القوانين هنا مثلا في مصر قانون الوصية الواجبة، وهذا قانون شرعي مأخوذ من الشرع، الوصية الواجبة، لأنه إذن معناها أن الوصية ممكن أن تكون واجبة، فيرى وجوب الوصية. لكن الوصية لا يشترط أن تكون ثلثا، بل أولى أن يغض الناس من الثلث، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وسبقه أبو بكر رضي الله عنه قال وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع أو الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث فتير. إذن هذه الآية منسوخ منها قوله للوالدين. القانون المصري أوجب الوصية فقط لمن مات، لأولاد من مات قبل والده، لأولاد من مات قبل والده. فإيه طبعا مش بتوعي، هم خذوا من الفقه في الحنفي. قال إن كان تقيا، ما هو عدم التقوى. من قلت لك هذا قول كثير من كبار أهل العلم بوجوب الوصية، قول الآخرين وهنا والحنابلة كلهم أن الوصية لا تجب، الوصية شيء مستحب، والإنسان أن يوصي أو لا يوصي، الإنسان أن يوصي أو لا يوصي اختر. طبعا بس أنا بفهمك لماذا قال الألباني يجب حتى لا تستدرك على الألباني، أنا بس أقول لك لماذا قال يجب رحمه الله. ثم يقول وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه، ينقص أو ينقص الاثنين صح، ينقص منه أو ينقص منه، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الثابت في الصحيحين كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، ولم يمت سعد طبعا رضي الله عنه، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت بشطر مالي؟ قال لا. قلت فثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك يا سعد أن تدع ورثتك الأغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يتكففون يعني يمدون الأكف للناس. وقال بيده يعني عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا روايات هذا الحديث كل واحد يروي يعمل كده، وهذا اسمه حديث ايه؟ مسلسل. وإنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، حتى الإنسان لو وضع طعاما في فم امرأته، وهذا الفعل وضع الطعام في فم المرأة هذا من المستحبات حسن المعاشرة، وليس أن تضع الطعام في فم صاحبك. فبعض الناس لما تكون وليمة وعقيقة تجد كل منهم يمسك اللحم ويضع في فم أخيه، هذا غلط، هذا ليس من السنة، لم يثبت أنه من السنة أبدا، وربما أخوك لا يريد أن يأكل وهو يضطر إذا أنت وضعت الطعام في فمه أن يأكل، فلا تضع الطعام في فمه، هذا غلط. لكن فم امرأتك أنت تأدرى بها وهي أدرى بك، وربما تدللت عليك وتدللت عليها. لا تضل ده في فيها
البوكس
يعني لا 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 بالنسبه للتناول الطعام، اما الصرف ده واجب طبعا، هذا مستحب، اما الانفاق على زوجها ده واجب. قال فكان بعد الثلث جائزا. وقول ابن عباس رضي الله عنهما وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. قال ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين. هذا لا ضرورة له الآن لوجود صور التوثيق، صح؟ خلاص لا ضرورة لهذا. فإن لم يوجد فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. ففيه أن من الكفار من هو عدل، صح؟ فيه من الكفار من هو عدل ثقة، نعم. فيه من الكفار من هو عدل ثقة، نعم. وفي آية أيضا يعني أظهر من هذا في مسألة أن الكافر ربما يكون ثقة وعدلا، آية أظهر من هذا وهي قول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك. فهذه أمانة عظمى، أمانة عظمى. فمنهم من هو موثوق فيه أمين. قال وأما الوصية للوالدين، طبعا هذا لا نلجأ إليه إلا عند الضرورة، عندما لا يجد الإنسان أبدا اثنين ثقة من المسلمين فإنه عندئذ يختار اثنين من غير المسلمين، وقلنا أن هذا الآن لا حاجة لنا فيه. وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز، لأنه لا وصية لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا وفاب نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي لما يأتي بالاسم أعظم من أن يأتي بالفعل، يعني قوله لا وصية أفضل من أن يقول لا توصوا، أفضل أن يقول لا توصوا. النهي لما يوضع الاسم أقوى من أن يوضع الفعل، فقوله لا وصية أعظم من قوله لا توصوا لوارث. ده مش وصية، تبقى هبة. هذا أيضا لا يجوز، لأنهم طبعا سيستحون من أبيهم ويوافقون حياة. الحاجة تؤدى الحاجة بدون ما أن نسميها لا هبة ولا وصية ولا شيء، بمعنى أن لو أن هناك أبا وهذا الأب عنده ابن مريض وابن صحيح، هل الإنفاق على المريض يجعل الصحيح يقول وأعطيني كما تعطيه؟ هذه حاجة. أو إن عنده ابن سيتزوج والثاني صغير، هل يقول هو أعطيني كما أعطيت الكبير وزوجته؟ لا. طالب في كلية الطب وطالب في كلية الأداب، طالب في كلية الطب يحتاج إلى نفقات باهظة جدا، وطالب كلية الأداب قد يحتاج إلى أي نفقات، فهل يقول طالب الأداب كما أعطيت أخي بالآلاف أعطيني بالآلاف مثل؟ لا. هذه حاجة. قال ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقه من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض، فيه لقوله تبارك وتعالى حتى لو عنده ابن تقي وابن عصي، عنده ابن تقي مواظب على السنة والصلاة وابن آخر فيه معصية كبيرة، فهل يحرمه؟ لا، فيزيد عداوته لأخيه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله، يعني من أراد أن يضر الناس ضره الله عز وجل، والله عز وجل ينفع ويضر سبحانه. ومن شاق شاقه الله، يعني من عاد بغير حق طبعا عاده الله. والوصية الجائرة باطلة مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني وصية الظلم باطلة مردودة. لو أن إنسانا مات وقال أنا لي حساب وهذا الحساب عبارة عن 10,000 جنيه وليس عندي إلا ولدان، أعطوا الولد الأول 8,000 وأعطوا الثاني 2,000، هذه وصية جائرة ظالمة مردودة لا تنفذ. ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم لا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة، الآن كثير من البدع في جنائز، فلولا أن توصي الناس وتقول يا ناس إذا أنا مت فلا تفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا، وهذا ثابت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري وعن حذيفة بن اليمان أن كل منهم أوصى ألا يتبع لنار وألا يبكي عليه أحد وألا ينوح عليه أحد، يعني ألا يخالف أحد الأمور الشرعية في تجهيزه ودفنه عملا بالسنة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ولذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك كما ذكرنا عن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وحذيفة وعبد الله بن عمر. من عن حذيفة قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، يقصد ألا تعلنوا إعلانا كبيرا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، وسيأتي التفصيل فيه. ولذا قال النووي رحمه الله في الأذكار ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك: لا تقيموا سرادق عليه، ولا تأتوا بمقرئ يقرأ القرآن، ولا تسمحوا لامرأة من النساء أن تلطم وأن تصرخ أو هكذا، كله حسب الجاري في بيئته وعائلته وأحواله، وإلا فإن كانوا أهل سنة فإنه لا حاجة له أن يوصي بذلك، لا حاجة له أن يوصي بذلك، لأنهم يعلمون هذا الأمر. ولذا نشر العلم فريضة واجبة، وطلب العلم فريضة واجبة، طلب العلم فريضة. طيب هذا ما كان من عند المرض، يبقى عند المرض الشيخ هنا أكد على الصبر والاحتساب والوصية، صح؟ فقط أكد على شيئين هنا، الصبر والاحتساب والوصية، أنك إذا أردت يعني تراجع بسرعة فتكتب أن هذا الباب كله على مسألتين، مسألة الصبر والاحتساب ومسألة الوصية من بعد. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى تلقين المحتضر، تلقين المحتضر، المحتضر هذا أصح من أن تقول الإيه المحتضر، هذا محتضر لأن الموت الذي حضر وهو لم يحضر هو الموت، وإنما الموت هو الذي حضر. قال الله إذا حضر أحدكم الموت، يبقى أحدكم إذا حضر أحدكم، أحدكم يا رب أي أحد مفعول به، فالموت فاعل، يبقى الحاضر هو الموت والمحتضر العبد، يبقى إذن اسمه تلقين المحتضر. قال فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور، على من عنده يعني على أقربائه أو ربما أصحابه موجودون وجيرانه، ألف أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم يعني المحتضرين، وإلا لو كانوا موتا ما لقنوا، لقنوا موتاكم، انتبه لهذا، لأن لقنوا موتاكم لابد من ضبط كلمة موتى. ليه؟ لماذا؟ لقنوا موتاكم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الموت اللي هم المحتضرون، على عكس بعض الفقهاء الكبار لما فهموا هذا إن الموت حتى لو دفناهم فإننا نلقنهم، وهذا ما رآه الشنقيطي ورآه ابن القيم رحمه الله ورآه غيره، إنك إن الميت بعد ما يموت وتدفنه تلقنه، وإذا جاءك الملكان فقل وكل وكل، فانتبه لكلمة موتاكم هنا عشان كده أكدنا عليها، فانت ضع تحتها خطا ليكون المعنى واضحا في ذهنك إن المقصود بكلمة موتاكم يعني المحتضرون. معنى النص يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فانتبهوا إلى قوله دخل الجنة يوما، وليس معنى أن من مات فقال لا إله إلا الله أنه فورا ينتقل إلى الجنة أو أنه قد ينجو من عذاب القبر، لا، ربما لم ينجو لكنه سينجو يوما من عذاب الآخرة. فلذا مسألة حسن الخاتمة هذه مطلوبة وعلامة طيبة، لكن لا يجزم لصاحبه بشيء، فلا يقول أن أحد رأيت الشيخ كشك مثلا ميتا وهو ساجد، هذا لا يعني أي شيء، لا يعني أي شيء، لأن الرجل كان مبتدعا وكان متقنا للأحاديث الموضوعة والضعيفة، ولأن الرجل كان ثوريا تهيجيا خارجيا، ولأنه كان يرسي في الناس البدع والضلال، فلا معنى أنه مات ساجدا ليس يعني ذلك شيء أبدا. وإلا فعبد الرحمن بن ملجم مات وهو يتلو القرآن، وقاطعوا ذراعيه وهو يتلو القرآن، وفقأوا عينيه وسالتا على خديه وهو يتلو القرآن، وكانوا يمثلون به وهو يقرأ القرآن، حتى إذا هموا بقطع لسانه جزع، عبد الله بن جعفر كان يقطع لسانه، حتى إذا هموا بقطع لسانه جزع جزع، فقيل له يا عدو الله ألم تجزع عند كذا وكذا تجزع إذا أردنا قطع لسانك؟ فقال لأنه سيكف عن ذكر الله، فقطعوا لسانه وقتلوه، ومع ذلك هو أشقى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشقى الناس عاقر الناقة وقاتل عليه، أشقى الناس عاقر الناقة وقاتل عليه. فحسن الخاتمة نستبشر به لمن كان سيره على الاستقامة وظاهره الاستقامة، لكن لا نغتر به أبدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة، قال يوما من الدهر، تمت، وليس معنى دخل الجنة مباشرة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ولماذا نؤكد على هذا؟ الآن الإنسان المحكوم عليه بالإعدام كيف سيكون آخر كلامه؟ صح، لا ده بيجيب الراجل عند المشتاق يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تك عشان ما يخلص كل الموت عندنا. أولا الشن بيتم الساعة 7 صباحا، كل المشنوقين المسلمين في مصر، كل من شنق ألا بد يقول آخر حاجة، قل يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، تك خلاص. فهل معنى ذلك ان كل هؤلاء منهم اللي اغتصب طفله صغيره، واللي قتل امه واولادها، واللي عمره ما ركع لله عز وجل ركعه، واللي كان يعيش في الارض فسادا، هل معنى ذلك انه خلاص دخل الجنه يوما من الدهر ان كان مسلما؟ سيدخل لم يرضى ان يقول لا اله الا الله، رفض ان يقول لا اله الا الله، هذا مجرم، هذا مات منتحرا لو صحت الروايه التي يرويها الخوارج عليه، فهو عاش مجرما ومات مجرما، وعاش ضلا ومات ضلا، ولم يأس سيدا ويموت سيدا كما ذكر أهل الضلال. طيب، فقال إذن تلقين الشهادة للمحتضر هذا فعل واجب. طيب كيف التلقين؟ سيذكر الشيخ في الفقرة اللي بعد دي على طول، قال أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، وأنت كلما دعوت دعوة حق قالت الملائكة آمين ولك بمثله. فهذا الدعاء ندعو للميت، ما هو قولوا خيرا أفضل الكلام من ذلك الوقت الدعاء. وليس التلقين كما يقول البعض ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، انتبه، لأن هذا قول من؟ ده قول كبار أهل العلم، الشيخ الألباني يخالفهم، الشيخ الألباني يخالفهم، كبار أهل العلم يقولون ماذا؟ يقولون التلقين أنك لا تقول لها قل لا إله إلا الله، ولكن تقول أمامه، تكسر من قول لا إله إلا الله فيسمعها منك فيلتقطها، هذا قول كثير أهل العلم، الشيخ الألباني يقول لا، تلقين يعني أن تقول له هو مباشرة، فيقول وليس التلقين ذكرى الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. الشيخ يقول خلافا على كبار أهل العلم، على كبار مثل ابن باز مثلا، فبنشوف كده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل، فاحنا قلنا ايه المدرسه، مدرسه الدليل، حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار فقال يا خال قل لا اله الا الله، ولما راح زار الكافر ابا طالب وكان يعني يامل اسلامه قال له يا عمي قل، قال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ قال بل خال. ولعل الرجل هنا ذهل قليلا، لأن معظم الأنصار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كل مسلم فإن كان أكبر منك سنا فهو في مقام العم لك، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة، فكل مؤمن هو أخ لأبي وأخ لي. فقال أخال أم عم؟ فقال بل خال. قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل، دل ذلك على أن التلقين كيف؟ قل لا إله إلا الله. والجمع بين القولين أن هذا يجوز وهذا يجوز، بمعنى أنك تقول له قل لا إله إلا الله، ولا بأس أن تقول أنت لا إله إلا الله للي سبق الفخر السابق، الشيخ نفسه يقول فلا تقول إلا خيرا، فما أعظم كلمة تقال في العالم. طيب، فإذا لا بأس أن نقول لا إله إلا الله وأن نقول له قل لا إله إلا الله، لكن أن يكون أن نقول لا إله إلا الله في حضراته هو ذا التلقين. الشيخ يعترض على ليه؟ الشيخ يعترض على هذه، يقول ليس هذا هو التلقين، وإنما هذا من ذكر الله. واضح؟ يعني الشيخ يرى أن تقول لا إله إلا الله من الذكر، أما إذا أردت أن تلقنه فقل له هو قل لا إله إلا الله. وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب رحمه الله توجيهه إليها، وقال أليس الميت امرأة مسلمة؟ طبعا الجواب بلى مسلم. وعن زرعة ابن عبد الرحمن، عن زرعة ابن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فغشي على سعيد، غشي عليه يعني أغمي عليه، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة، فأمر أن يحول فراشه إلى الكعبة، قال لف الفرشة لنايم عليها بحيث تكون رجلاه إلى القبلة. فأفاق سعيد فقال حولتم فراشي؟ فقالوا نعم. فنظر إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، عرفتين أبو سلمة بن عبد الرحمن ده مين؟ بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة هذا بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني تابعي جليل. فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك، يعني أنت أكيد اللي ورا الموضوع، أنت الذي أمرت بهذا، أراه بعلمي. فقال أنا أمرته. فأمر سعيد أن يعاد فراشه. فهذا فعل تابعي وهذا فعل تابعي، هذا فعل تابعي وهذا فعل تابعي. فإن كان فالأعلم سعيد بن المسيب، لأنه اتفقنا أن أعلم التابعين هو سعيد بن المسيب رحمه الله، وأورع التابعين ويس القرن. فالمسألة هنا الحقيقة أنها مسألة خلافية، وليس فعل سعيد بأولى من اتباعه من فعل أبي سلمة بن عبد الرحمن، صح؟ لأنه لابد من الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبلتكم أحياء وأمواتا، إذا لا بأس بها، لا بأس. ولذا خالف بعض أهل العلم الثقات الشيخ الألباني في هذا القول، لكن الشيخ قال سعيد كونه عاتب أبا سلمة دل ذلك على أن سعيد أثبت من أبي سلمة فيها. أنا الآن أسوق لماذا خلف الشيخ الألباني فقط، ولكن الشيخ الألباني يرى أن سعيد أثبت من أبي سلمة بدليل أنه لامة، ولم يستطع أبو سلمة أن يرد أو أن يبين، فربما غفل. وقد حدث مثل هذا مع الصحابة، وذكر بعضهم بعضا، فقد دخلوا على أبي الدرداء رضي الله عنه، وتقدم أبو ذر الغفاري ليصلي، فجذبه أحدهم فعلم الحق، يعني نسي إن الرجل لا يؤم في بيته، هذه واحدة. وأخرى إنه صعد على دكان، إن الإمام ارتفع على دكان فأيضا جذبوه، لأنه ليس الإمام أن يرتفع عن المأمومين في الصلاة. فمعنى ذلك أن الصحابة يذكر بعضهم بعضا فيتذكر، فمن هذا الباب ربما غفل أبو سلمة فذكره سعيد، ربما غفل أبو سلمة فذكره سعيد، لكن لا يوجد نص قطعي يحسم هذه المسألة. حتى الشيخ الألباني لم يسق فيها نصا قطعيا. وفعل سعيد بن مسيب وقول سعيد بن مسيب ليس بحجة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ففعل سعيد وقول سعيد لا ليس بحجة. نعم، ما هو الشيخ في البدع سيذكر هذا من البدع، لكن هذه مسألة خلافية، وإذا الفوزان رجح رجح التحول إلى القبلة أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، قبلتكم أحيانا وأمواتا، ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه، ليعرض الإسلام عليه كما حدث مع أبي طالب، رجاء أن يسلم. لحديث أنس قال كان غلام يهودي، طبعا قبل هذا الاستشهاد في استشهاد ماذا؟ أبي طالب صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وهو يجود بنفسه فقال يا عمه قل لا إله إلا الله. قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أنك يجوز أن تستخدم عندك يهودا أو نصارى في الخدمة أو في التوظيف إن كانوا يحسنون هذا الأمر ولا يحسنه المسلمون. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه صلى الله عليه وسلم يعوده، في دليل على زيارة المريض غير المسلم لعرض الإسلام عليه، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولم يسلم، يعني لا نبدأ الكفار بأي نوع من أنواع السلام ولا التحية، فقال له أسلم. فنظر ذلك الغلام إلى أبيه اليهودي وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله، طب ما أنت تطيعه، طيب أنت أولى، كيف تقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وتعصيه؟ ولكن اليهود مجرمون يعرفون الحق وينكرونه، ولذا على حسب الإحصاءات من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أقل فئة في العالم دخلت الإسلام هم اليهود، أقل فئة من غير المسلمين، غير اليهود في ملايين دخلوا الإسلام، ملايين دخلوا الإسلام، أما عدد اليهود الذين دخلوا الإسلام فإذا أحصيتهم في التاريخ كله فلن تجد المئات أبدا يعني، بل ربما لا تستطيع أن تذكر اسم سبعة من اليهود دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، يعني ممكن توصل لنفيع بن الحارث وعبد الله بن سلام ومنفيع هو أبو بكر، نفيع هو أبو بكر والزبير بن باطة، هذه ثلاثة، وبعدين تدور في مخك ما تلاقيش وتقعد تبحث ما تلاقيش. فأقل ناس دخل الإسلام هم المجرمون اليهود، أقل ناس في العالم هم أشد الناس عداء للإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلما مات قال صلوا على صاحبكم. فهذا الرجل هذا الغلام مات ولم يعمل خيرا قط غير قول لا إله إلا الله، وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، لأن من قال إله إلا الله نجا من النار قطعا. الغلام اللي هو ناهز البلوغ، الغلام هو من ناهز البلوغ. نعم، لا هو قال صلوا على صاحبكم وصلى معهم، لكن أمر المسلمين بالصلاة عشان يثبت لهم هذا صاحبهم، وإلا لو لم يقل هذا لاحتار المسلمون، هذا غلام يهودي، فصلى معهم صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذا الباب فيه فقط أن نلقن الميت أن نقول له قل لا إله إلا الله وأن لا نوجهه للقبلة، يبقى بس الشيخ يقصد أن تلقين لا إله إلا الله، تلقين لا إله إلا الله. ثم ينتقل إلى الفصل الثالث، ما على الحاضرين بعد موته، يعني ما ينبغي للحاضرين أن يفعلوه إذا مات المسلم. قال فإذا قضي وأسلم الروح، فإذا قضي وأسلم الروح، نقول الروح ولا الروح؟ الروح ولا الروح؟ الروح. قال الله يسألونك عن الروح، بعض الناس يقولها إيه الروح، الروح شيء ثاني، الروح غير الروح، الروح من النسيم الذي يستروح النفس وتشرق له النفس وينشرح له الصدر، ولذا أهل الجنة عندهم روح وريحان، وأهل القبور المنعمون عندهم روح وريحان، روح يعني انتعاش. ففرق بين الروح والإيه والروح. قال فعليهم عدة أشياء: أن يغمضوا عينيه، طبعا إغماض العين بأنه يدفع الجنب كده قليلا ثم يغلق العين، ليس هكذا فقط لأن هكذا في الغالب ترجع العين مرة أخرى، أما هكذا يغمض العين ويدعو له أيضا لحديث أم سلمة. طبعا هنا إذا انشغلوا بالدعاء كفوا عن الصريخ الصراخ وغيره، طبعا الصراخ حرام كما ذكر. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، وأبو سلمة هذا مهاجري ومن كبار المهاجرين ومن أوائل الناس الداخلين الجنة رضي الله عنه، وقد شق بصره. شق بصره، مش فاهم يعني شق بصره، شخص البصر، شخص البصر. طب لماذا أشخص البصر؟ لأن البصر تتبع الروح، ولأول مرة تشوف الروح وآخر مرة أول مرة تشوف الروح، لأن العين لا ترى الروح إلا إذا خرجت الروح، فإذا خرجت الروح تبعها البصر. نعم. فأغمض ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال أهو، إذا الإنسان إذا مات ندعو له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. دعاء عظيم جدا، دعاء نسأل أن يصيبنا هذا الدعاء جميعا. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني في عقبه يعني في ولده، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. سبحان الله. إذن ندعو له قبل الموت وبعد الموت. ثم يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحين التغسيل والتكفين، هذا عند الموت نغطيه. في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، سجي يعني غطي، ببرد حبرة، ببرد. البرد أي ثوب فيه خطوط يبقى اسمه برد، أي ثوب فيه خطوط مختلفة يبقى اسمه برد، زي الغطرة دي، شايف الغطرة اللي تلبسها الشيخ نور، هذه اسمها برد. يعني الكبرتة اللي تعرفوها الآن، الكبرتة دي تعتبر إيه؟ برد. حبرة يعني بيضاء، حبرة يعني بيضاء. وهذا في غير من مات محرما، محرما إحرام عمرة أو إحرام حج، فإن المحرم لا يغطى رأسه ووجهه، لا يغطى رأسه ووجهه، لابد يظل مكشوف الوجه والرأس. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، وقصته يعني كسرت عنقه، أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا تحنطوا. أنت عندك الطبعة فيها خطأ، عندك ولا تحطنوا، هي ولا تحنطوا صلحها. وفي رواية ولا تطيبوا، والحنوط هو الطيب. ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني تخمروا ولا تغطوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه، هل هذه خصوصية لهذا الرجل؟ لكل محرم مات مخلصا، لأن ربما كان هناك محرم وهو منافق والعياذ بالله، فالمنافق لا يمكن أن يبعث ملبيا، محال. قال: وأن يعجلوا بتجهيزه، يعني تغسيله وتكفينه، وإخراجه إذا بان موته، إذا بان موته تؤكد موته أو تأكد موته. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أسرعوا بالجنازة، سيأتي قريبا، أسرعوا بالجنازة. إذن لابد من سرعة التجهيز والتكفين، وبعض الناس يؤخر الميت لليوم التالي حتى يأتي أقرباءه من هنا وهنا، وهذا كله غلط. أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره، فلا يصح أن ينقل مهما أوصى لا إلى مكة ولا إلى غيرها أبدا. وإذ هذه الصناديق التي تأتي من الخارج، يموت في الخارج وأهله يصرون أن يأتوا به من الخارج ليدفنوه في بلده، وتأتي الصناديق في الطائرات، وعلى فكرة الدولة المصرية تأخذ عليها ضريبة بيعات، هذا غلط، كله غلط. فلا داعي لنقل الميت أبدا أبدا، إلا إذا مات بين كفار ولم يوجد له قبر يدفن فيه وأمكن نقله إلى أقرب مكان للمسلمين، فهذا لا بأس بذلك، لأنه ينافي، وهو يعني تأخير الدفن ونقله إلى بلد أخرى ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه، ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه. يعني المفروض أي واحد فينا له قريب أو أب أو جد أو غيره مات فنقلوه إلى الصعيد أو إلى غيره، يجب أن يكون حزينا على هذا وأن يحزن كلما تذكر عنه، وإنما ينبغي أن يدفن في أقرب مكان مات فيه. قال النووي في الأذكار وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، إذا أوصى أن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختاري الذي قال الأكثرون وصرح به المحققون. إذا حتى إلى مكة والمدينة غلط، حتى لو كان قريبا، يعني أهل جدة يأتون بهم فيدفنون في مكة، هذا أيضا غلط، لأن جدة قريبة من مكة، فهذا أيضا غلط، ينبغي أن يدفن في أقرب مكان وأقرب مقابر له. قال أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله، لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه. الدولة في حال أنه أولاده لا يقدرون على أداء الديون فإن الدولة تؤدي عنه، فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز، لأن أبا قتادة تطوع فسدد دينارين على رجل مسلم، وأبو قتادة ليس من أقرب هذا الميت، وفي ذلك أحاديث تراها في الأصل. تفضل. هو السيارة صارت بيه محدث حادث، طبعا إذا حدث حادث بيتحفظ على الميت فورا عشان تحقيق، بيتحفظ عليه فورا، فإذا في التحقيق بيتحفظ عليه وبيدخل المشرحة وبيدفن في أقرب مكان، ما في داعي أنقله هنا ولا هنا إلا إن كان البلد قريب جدا والأمر أيسر فلا بأس. المهم أن نعجل في الدفن. إذا هذا الباب كان فيه التغمير، الغسل، التغطية، طبعا التغميض والتغطية، والتغميض والتغطية والغسل والتكفين والدفن والدعاء قبل وبعد. طيب، لكن الحقيقة أنه لم يأتي فيه الغسل ولا يأتي فيه الكفن، وإنما الكفن والغسل تأتي بعدين، لأنه ما زال الميت هو بس بيتكلم على سرعة التعجيل بالإجراءات، لكن لم يذكر ما هي هذه الإجراءات، يعني لم يذكر كيفية التغسيل ولا كيفية التكفين، صح؟ سيأتي، لم يذكر، لسه سيأتي. قال إذا نحن الآن واقفون مع الشيخ لغاية فقط لما مات غمضوا عينيه وغطوه، بس الباقي لسه هيأتي كله، هما فقط غمضوا عينيه وغطوه ودعوا له أثناء ذلك، غير كده لم يذكر الشيخ كل اللي مذكور هنا، سيأتي بعدين كل المذكور اللي هو الغسل والتكفين والدفن. فلا يغرنك أنه أسرع الشيخ بالكلام على الدفن، إنما اتضح ذلك أن الناس تفكر بسرعة في مسألة سرعة تجهيز الميت، وإنما لم يتكلم عن التجهيز وسرعة أداء الدين، ما هذا لا يدل على شيء، لأنه سيأتي التغسيل نفسه، الشيخ لسه ما ذكر التغسيل ولا التكفين، ما ذكره وإنما أشار إليه فقط. قال ما يجوز للحاضرين وغيرهم. هذا طبعا ما يجوز يعني قبل التغسيل والتكفين. يجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله بين عينيه لا بأس، لتقبيل أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. دخل عليه وكان في العوالي، كان في العالية رضي الله عنه، فدخل عليه ولم يبالي بالمتكلمين، ودخل فكشف وجهه وقبل بين عينيه وقال طبت يا طبت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. قال إذن يجوز أن نكشف الوجه ونقبل من غير ما نعملها مظاهرة، كل الناس تقول تعالوا قبلوا يلا بالدور وتوقفهم دور، وده بيحصل. أنت كده الآن خالفت السنة كذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل ثم قال ناس هيا تعالوا فقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك لأسرع إلى ذلك علي وعائشة وفاطمة والجميع، صح؟ لكن لا بأس، ولا يعد هذا مستحبا، ولا يعد مستحبا جائز فقط، لا يعد مستحبا، لأنه لو كان مستحبا لدعا إليه أبو بكر رضي الله عنه ليأخذ الأجر والثواب، ولا سار إليه الصحابة رضي الله عنه، بل ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فمن الذي كشفه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه؟ لا أحد. وقد مات نحو 10,000 صحابي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم أحدا، ومنهم أصحابه كقدامة بن مضعون وأبو سلمة رضي الله عنه، حمزة عمه لم يقبل أحدا صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الأمر من المباحات وليس من المستحب. وإذا الشيخ دقيق جدا، الشيخ قال إيه؟ ويجوز. قال ويجوز. والبكاء عليه 3 أيام أيضا هذا جائز، مجرد البكاء جائز. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح، السنح في عواري المدينة، حتى نزل فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصد إليه وهو مسجى ببردة حبرة، ذكرنا مسجى يعني مغطى، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه. ليس هذا من السنة ولا من البدعة ولا شيء، هذا مباح فقط. ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها. وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. أخوه اللي هو ابن عمه جعفر بن أبي طالب من المهاجرين من الصحابة من السابقين الأولين، جعفر الطيار، وقد مات في شهيدا في مؤتة ودفن هناك، ولو كان النقل أولى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة 3 القادة الذين استشهدوا، لأمر بنقلهم إلى المدينة، ولكنهم دفنوا في أماكنهم في مؤتة، ومؤتة في الأردن، مؤتة في الأردن تبعد 1800 كيلو عن المدينة، فلم ينقلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى إليهم جعفر، وأخذ أهل جعفر يبكون، أمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ثم زارهم في اليوم الرابع وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. دل ذلك على أن البكاء لا ينبغي أن يكون بعد 3 أيام أبدا. أيام 10 أيام 20 يوما ثم تذكر وبكى يعني رغما عنه، فهذا لا يحاسب عليه لأن هذا ليس بوسع. وحديث أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام. ضئرا يعني مرضعا، يعني زوج المرأة التي ترضع إبراهيم. قوله عليه السلام المقصود إبراهيم هنا إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، ابن إبراهيم. وأما قوله عليه السلام فيجوز أن إذا ذكرت أحدا من أهل البيت أن تقول عليه السلام لا بأس، أن تقول فاطمة عليه السلام لا بأس، علي عليه السلام، الحسن عليه السلام، الحسين عليه السلام لا بأس أن تقول هذا. وإذا أنت إذا قرأت أي كتاب للشوكاني خصوصا نيل الأوطار وهو أعظم كتب الشوكاني تجد ما يذكر أحدا من أهل البيت إلا ويقول عليه السلام. وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، قبل ولده وشمه، والشم هذا بيأتي طبيعة النفس لازم. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني يبكي على ولده، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله يعني أنت كمان بتبكي؟ فقال، قيل عنده 5 سنوات وقيل بلغ أن يقود الناقة، قيل ذلك، فقال: يا ابن عوف إنها رحمة، يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى يعني بدمعتين، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما نرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. أن تقول إنا محزنون هذا لا بأس، الميت الموت من المصائب، والله عز وجل ذكر وقال: فأصابتكم، فالموت مصيب، فلا بأس الإنسان يحزن سبب فراق الحبيب، لا بأس بذلك، وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أيضا بخطاب الميت الذي مات قريبا لقوله: وإنا بفراقك يا إبراهيم، وإبراهيم قد مات، إبراهيم قد مات، فقال: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. فهنا هذا الباب فيه رجع بالصعود، فيه جواز تقبيل الميت، جواز، ولا يمكن أن نقول هذا مستحب. تقول فعل أبو بكر، نقول وليس مستحب، لأن لو كان مستحبا لثبت من النبي صلى الله عليه وسلم وكم مات من موتى في عهده ولم يقبلهم. وأما تقبيله لولده فهذه أيضا الولد، ولأن أبا بكر لم يدعو بقية الصحابة إلى ذلك، ولأن بقية الصحابة لم يسرعوا إلى ذلك، وكان الأولى أن يفعلها علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن عليا لزم النبي صلى الله عليه وسلم من حين موته إلى حين دفنه، حتى إنه لم يحضر سقيفة بني ساعدة إلا حين علم بأن الناس يبيعون أبا بكر، فإنه وضع ثوبه عليه وأسرع فبيع ورجع مرة أخرى، وهذا هو الصحيح كما أورده ابن العرب المالكي رحمه الله، وهي مهمة جدا، لأن الشيعة يقولون إن علي لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه، وعلي من أهل الحل والعلق، أهل الحل والعلق، ومن أهل الشورى طبعا، من 6 للـ10 يعني الرابع أعظم العشرة. لا، ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ما هو كذلك فعله. طيب لما مات الذين ماتوا لماذا لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ طب ما مات أبو سلمة ما عملش كده، ومات قدامة بن مزبور لم يأوى لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، مات عمه حمزة وكان أغلى الناس عليه لم يفعل ذلك، وهذا بس الولد عاطفة الأبوة فقط. نعم، فإذا لا نقول إنها سنة، لا أحد يقول إن تقبيل كشف وجه الميت وتقبيله سنة، لكن لو أحد سألك وقال أنا كشفت وجه أبي أو أخي أو جدي وقبلته حرام، ولو لا هذا بأس بذلك، قد فعلها الصديق لو أدخله لا بأس، ولا تقول بل مستحب بل هو سنة، هذا غلط، فلا مستحب ولا سنة، لا ما هي برضو ليست سنة، ليست سنة، أوعى تقول إنها سنة، لا بأس يعني يجوز نكتب هذا القدر، واضح ان شاء الله ننتهي منه المره القادمه باذن الله. الاخ يسال يقول: كان شخص غالي علي رحمه الله، لما نذكره بالصلاه وهو تاركها تكاسلا كان يعترف بتقصيره ويقول لاولاده: صلوا ولا تكونوا مثلي تارك صلاه، هل يعذب في قبره على ترك الصلاه تكاسلا معترفا بتقصيره مع انه عمل اعمال خير كثيره؟ تارك الصلاة كافر قولا لأهل العلم، قول أنه كافر مخلد في النيران، فعلى هذا القول فإنه لا بد أن يعذب في قبره، لأن جميع الكفار في قبورهم يعذبون، وهذا كان لا ينبغي تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه، القول الذي يقول بكفر تارك الصلاة كافر. وهو قول معتبر وكثير من أهل العلم يقولون به، وإن كان لا يقول به في الأئمة الأربعة إلا أحمد بن حنبل رحمه الله. والقول الثاني أن تارك الصلاة كاسرا ليس بكافر، وقد قامت الأدلة على ذلك كثيرة. وعلى القول الثاني الذي ندين الله عز وجل به دون أن ننكر القول الأول، لأن هذه مسألة فيها قولان معتبران والخلاف سائغ ومعتبر، كوننا مع القول الثاني فبالتالي هذا الرجل إن صح القول الثاني فإن العذاب في القبر لتارك الصلاة مؤكد في حديث سمرة بن جندب في البخاري الذي ورد في ثلاث مواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن رجلين أتياه فأخذاه الأرض المقدسة، الحديث طويل جدا، ذكر منها أنه رأى رجلا نائما ورجلا قائما على رأسه بيده ثهر أو صخرة، يعني في إيده حجر كبير، فيضرب القائم النائم في رأسه فتشدخ رأسه ويتدهده الحجر. قال فيذهب الذي ضربه ليأخذ الحجر فيعود وقد عادت رأس النائم كما كانت فيضربه بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. في آخر الحديث الرجلان هذان هما جبرائيل وميكائيل عليهما السلام، وبين له أن هذا الرجل هو الذي نام عن الصلاة فهذا عذابه إلى يوم القيامة. إذن هذا عذابه، لكن أيضا عذاب القبر مرتبط بمشيئة الله جل وعلا، فإن غفر الله له فإنه لا يعذب لا في قبره ولا في الآخرة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فإن شاء أن يعذبه فسيعذبه في قبره وسيعذبه في النيران، ثم يكون مآله العفو على القول القائل بأن تارك الصلاة تكاسل ليس بكافر. رجل توفي وله أربع أولاد ذكران وأنثيان، تزوجوا جميعا ما عدا بنت واحدة بلغت سن الرشد، وله أختان، واحدة تعمل في الحكومة والثانية لا تعمل، فهل لها أن تأخذ من معاشه أم لا؟ أما الميراث فليس لها شيء، لأن الميراث لابد أن يقسم على أولاده، وطالما فيهم ذكور فإنه لا يرث بعد أولاده أحد إلا زوجته وأبوه وأمه إن كان موجودين. أما أخته فلا ترث قطعا، لأن الولد الذكر يحجب الإخوة والأخوات. لكن هل لها أن تأخذ من معاش؟ إن كان قانون الدولة يسمح بذلك فلها تأخذ. لما؟ لأن المعاش هبة من الحاكم، فضل من الحاكم، المعاش هبة من ولي الأمر، فيقبل هذا المعاش بشروط التي وضعها، لأن العقد شريعة متعاقدة، فالمعاش طالما أنه هبة من ولي الأمر وشمل الأخت فهذا فضل ولي الأمر وليس للميت شيء فيها. هل يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله في امتحان؟ نعم في امتحان في كتاب أصول السنة كل الإمام أحمد، المتن متن أصول السنة الإمام أحمد، كل المتن متن من أوله لآخره إن شاء الله. ومن أي كتاب تشرح؟ أنا أشرح كتاب تلخيص أحكام الجنازة للشيخ الألباني رحمه الله. إن شاء الله بارك الله فيه. ما حكم مات ودفن في مقابر مسلمين ولكنها مقابر غير شرعية، هل يأثم الميت إن وصى أن يدفن في هذه القبور ودفنوه فيها؟ فهو أثم، لأنها قبور مخالفة للشريعة، قبور مرتفعة عن الأرض بما يخالف الشرع، وهو أوصى بأن يدفن فيه وقال ادفنوني فيها خصوصا مقبرة الرخام، فخلاص هم يأثمون وهو يأثم، وما كان ينبغي أن ينفذ وصيته، فإن دفنوه فإثم عليهم عليه وعليه. إذا صلى إنسان صلاة الظهر ثم صلى السنة هل له أن يتنفل بين صلاتي الظهر والعصر؟ نعم، هذا وقت صلاة ولا ليس فيه حرمة ولا كراهة، له تنفل مطلق كما يشاء. أبو حامد الغزالي مر بأطوال في حياته من مرحلة الشك والتردد، ما المقصود بالشك والتردد؟ المقصود بأنه شك في ذات الله جل وعلا، نعم شك، وتطاول على الصحابة رضي الله عليهم وانتقل إلى الصوفية بصورة رهيبة، بل هو كاهن الصوفية الأكبر، هو كاهن الصوفية الأكبر، وسب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكفر في ثلاثة مجالس كما كفره العلماء فيها، وهو كفر ابن سينا في 50 مجلسا، يعني في 50 نقطة وسبب للكفر، هو نفسه كفر في ثلاثة، ولكن ختم الله عز وجل له بخير، فمات والبخاري على صدره، يعني مات والكتاب البخاري على صدره، فقال العلماء فيه تاب ولم تتب كتبه، ولذا لا ينصح بقراءة كتاب إحياء علوم الدين رغم ما فيه من منافع عظيمة جدا، وإنما من أراد أن يأخذ هذه المنافع فيكفيه من فضل الله أن يقرأ منهاج القاصدين لابن الجوزي، منهاج القاصدين في مختصر إحياء علوم الدين، ومنهاج القاصدين هذا أيضا فيه طوال لابن الجوزي، فيغنيك عنه مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، هذا أفضل وأولى، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، فإذا المختصر فيه جماع الفوائد اللي في الكتابين المنهاج والإحياء يكفيك إن شاء الله. هل حقا المحتضر يرى شريط حياته منذ صغره أمام عينيه حتى تقبض روحه؟ لا أدري، ولا أعلم أن هناك حديثا يقول بها، أنا لا أدري، لكن ربما هو نفسه تذكر وأراد الله به خيرا، لأنه كلما يتذكر يتوب وتقبل التوبة ما لم يغرده، فربما، لكن أنا لا أدري. هل المسلم العاصي تارك الصلاة مستمع للأغاني الميت على معصية يذهب صندوقه عليه كلب؟ مش معنى كلب، طب ليه ما يكونش خنزير مثلا ولا قرد ولا شيء؟ هذه خرافات، هذه خرافات، هذه خرافات. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين عند دفن الميت؟ لا، لم يثبت. هل يجوز اتباع جنازة المبتدع المخالف لمنهاج النبوة؟ نعم يجوز لغير الأئمة، فالإمام لا ينبغي عليه أن يتبع جنازة المبتدع حتى لا يتأثى به الناس، ولذا ابن شيرين رحمه الله كانت هناك جنازة المبتدع فمر فظنوا أنه آت ليصلي عليها فجاوزها ومر ولم يصلي عليها، فالأولى عدم الصلاة للأئمة والمعروفين دعوة إلى الله عز وجل من طلبة العلم بل من العلماء، الأولى لهم ألا يصلوا على مبتدعة، خصوصا مبتدعة الخوارج، لأن بدعة الخوارج هي أشد وأفحش أنواع البدع، ولم يصف النبي صلى الله عليه وسلم مبتدعا بأنه كلب من كلاب جهنم إلا الخوارج، والخوارج القعدة أسوأ من الخوارج غير القعدة، وخوارج القعدة وهذا نطقها الصحيح هم الذين يكفرون الحكام ويدعون الناس إلى الخروج عليهم ولا يخرجون، كأمثال مدرسة اسكندرية، هؤلاء خوارج قعدة، فأقطابها مبتدعة، والأولى لطلبة العلم ألا يصلوا على أحد منهم مات أبدا. بعض الناس يكشف وجه الميت عند وضعه في القبر، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز وورد، وسيأتي لا تتعجلوا، المرة القادمة ننتهي من تلخيص أحكام الجنازة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، نلتقي مع العقيدة الطحاوية في صلاة العشاء، بارك الله فيكم.